بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه الدورة العلمية 130 في قرية خاطر في 6 شعبان لعام 37,400. وسنتناول فيها مجموعة من الرسائل، رسالة بعنوان تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، ورسالة في حكم تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها للشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله، وفتاوى للعلامة الفوزان فيما يتعلق بباب الإمامة. نبدأ إن شاء الله تعالى بالرسالة الأولى، وهي التنبيهات على ما كتبه الصابوني للعلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد اطلعت على المقابلة التي أجرتها مجلة المجتمع مع فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني، ونشرت في العدد رقم 613 تاريخ
1403
تاريخ 7/6/1403، وعلى المقالات الست المنشورة في أعداد المجتمع رقم 627 وتاريخ 17/9/1403 هجرية، ورقم 628 وتاريخ
تاريخ ورقم. نعم، وقد اشتملت على أخطاء
نبه على بعضها صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في مقالته في مقاله المنشور بمجلة الدعوة في عددها رقم كذا، وقد أجاد وأفاد وأحسن جزاه الله خيرا ونصر به الحق، وقد رأيت التنبيه على ما وقع فيها من أخطاء تأكيدا لما ذكره الدكتور صالح، ومشاركة في الخير ونشر الحق، واستدراكا لأخطاء لم يتعرض لها فضيلة الدكتور صالح في مقاليه المشار إليهما، والله الموفق.
يعني إذن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قد اطلع على تعليقات الشيخ الفوزان على ما كتبه الصابوني، وهذا مر معنا وقد أخذناه وقرأناه، فالشيخ أضاف ما لم يذكره الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. نعم، فأقول
أولا: حكم تقليد الأئمة الأربعة. قوله عن تقليد الأئمة الأربعة إنه من أوجب الواجبات، قال الشيخ رحمه الله.
نعم، هذه الملاحظة الأولى، أن الشيخ الصابوني يقول إنه من أوجب الواجبات، يعني تقليد الأئمة الأربعة من أوجب الواجبات، الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن ذلك من أوجب الواجبات، هذا من أوجب الواجبات، فألزم الأمة بتقليد هؤلاء الأربعة. فهل هذا جائز أم لا؟ أن يتقلد الإنسان مذهبا فلا يخرج عن مسائله ولا يرجح غير ما رجحه الإمام، فإن كان حنفيا فوصله قول الشافعي وهو القول الصحيح من جهة الأدلة، لم يأخذه وإنما يأخذ قول الإمام أبي حنيفة، هل هذا جائز أم لا؟ هذا فيه تقرير مسألة التعصب المذهبي، أن يتمذهب الإنسان بمذهب فلا يخرج عنه، يرجح ما رجح الإمام ويصوب ما صوب الإمام، هل هذا جائز أم لا؟ نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا شك أن هذا الاطلاق خطأ، إذ لا يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه، لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس.
قرب كده.
وإنما قصار الأمر أن يكون التقليد سائغا عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة، كما فصل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام المواقعين. ولذلك كان الأئمة رحمهم الله تعالى لا يرضون أن يؤخذ من كلامهم إلا ما كان موافقا للكتاب والسنة. قال الإمام مالك.
إذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رد هذا الأصل، وهو وجوب تقليد أحد من الأئمة الأربعة، و قال بأن هذا ما أوجبه أحد، لا أوجبه كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على ذلك إمام معتبر. وعلى رأس هؤلاء من يا أخوان؟ الأئمة الأربعة أنفسهم. هل الأئمة الأربعة أمروا بتقليد أقوالهم وعدم الخروج عنها أم كل إمام تبرأ من ذلك؟ الجواب كل إمام تبرأ من ذلك، فكلهم صح عنهم إذا صح الحديث وهو مذهبي، إذا خالف كلامي كلام رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط. ثم ماذا كان الناس قبل الأئمة الأربعة حينما نوجب على الناس اليوم تقليد الأئمة الأربعة؟ فماذا كان الناس قبل الأئمة الأربعة؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، لو كان يجب على الناس تقليد أحد من هذه الأمة لكان الصحابة أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال وستفرق أمة على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فلو كان أحد يقلد في هذه الأمة بعينه لكان الصحابة، وعلى رأسهم العشرة المبشرون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وهكذا وعبد الرحمن بن عوف، كان هؤلاء هم الأولى. فإذا بطل تقليد أحد من الصحابة بعينه فمن باب أولى يبطل تقليد من دونهم من الأئمة الأربعة. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال إخوانه من الأئمة هذا المعنى. فالذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسنة يتعين عليه ألا يقلد أحدا من الناس، ويأخذ عند الاختلاف ما هو أقرب الأقل لإصابة الحق، والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسأل أهل العلم كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا،
يعني إما أن يعرف الحق فيتبعه، وإما إلا يعرف فيسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم بقى أهل الذكر؟ هل هو أبو حنيفة، مالك، أحمد، الشافعي؟ طب وماذا بعدهم وماذا قبلهم؟ لكن يسأل واحد العالم الذي يحسبه على علمه ووراحه أيا كان في عصره في زمانه، إذا كان لا يستطيع الوصول إلى الحكم الشرعي بنفسه. أما إذا كان عنده دراب العلم الشرعي فإنه ينظر في كلامه إلى أئمة ثم يتخير ما دل عليه الدليل وما يراه قد دل عليه الدليل. فنحن لا نقلد الأئمة الأربعة ونوجب ذلك ولا غيره من العلماء، لكن أيضا لا نخرج عن كلام العلماء. ولهذا هناك فرق بين عدم تقليد العلماء وبين الخروج عن كلام العلماء. لو خرجت عن كلام العلماء فاعلم أنك على انحراف، فإن الحق لا يخرج عن كلامهم. لا أقصد الأئمة الأربعة، أقصد العلماء بصفة عامة، فقد يكون الأئمة الأربعة على قول وليس بصواب. ولهذا هناك أيضا من قصد بالأئمة الأربعة قال: لا نخرج عن أقوال الأربعة، لكن لا نفرض واحدا بعينه، لا نفرض واحدا بعينه، لا نفرض الشافعية بعينه ولا أحمد بعينه، لكن لا نخرج عن الأربعة. وهذا أيضا خطأ، إذ لو كنا سنوجب أربعة لكان الخلفاء الأربعة، نوجب على الناس أن يتبعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، لكن أيضا لا يجب علينا اتباع الأربعة من الخلفاء. لكن الحق مظنته في كلام الخلفاء الأربعة إذا كانوا على القول، وفي كلام الأئمة الأربعة إذا كانوا على القول. نعم، نقول هذا أقرب للحق، هذا مظنة الحق، أن الأربعة إذا اتفقوا على قول أنه يكون الحق، لكن ليس معنى هذا أنه الحق المجزوم به وأنه الحق المقطوع به. وعليه لو الأربعة على قول فنحن لسنا ملزمين بهذا القول إلا إذا دل عليه الدليل. فإذا كان الإنسان عالما أو طالب علم يعرف كيفية النظر في كلام الأئمة فحينئذ ينظر في الأدلة ويأخذ منها ما وافق الدليل. فإن لم يكن له ذلك فإنه يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ثانيا، شيخ الإسلام ابن تيمية كان من أعلم المجتهدين. قال الصابوني: إذا كان ابن تيمية رحمه الله مع درجة علمه لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، وإنما مذهبه حنبلي يتقيد به في كثير من الأحيان. قال شيخ ابن باز رحمه الله: وهذا القول فيه نظر، بل هو خطأ ظاهر، فإن شيخ الإسلام رحمه الله من أعلم المجتهدين، وقد توفرت فيه شروط الاجتهاد وانتسابه إلى المذهب الحنبلي لا يخرجه عن ذلك، لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهبه وقواعده، وليس المقصود من ذلك أنه يقلده فيما قاله بغير حجة، وإنما كان يختار من الأقوال أقربها إلى الدليل حسب ما يظهر له رحمه الله تعالى. ثالثا،
يعني الصابوني، الأمر الثاني، أن الصابوني يدعي أن شيخ الإسلام كان مذهبه حنبليا يتقيد به في كثير من الأحيان، وطبعا هذا كلام من لم يطلع على كلام ابن تيمية ولا على منهج ابن تيمية رحمه الله، فإن ابن تيمية من أبعد الناس عن التقليد، لا لأحمد ولا لغير أحمد، فقد خرج عن مذهب أحمد كثيرا رحمه الله تعالى، ومن أبعد الناس عن التقيد بمذهبه، وإنما يقول هذا الكلام من لا خبرة له بكلام ابن تيمية. نعم.
ثالثا،
بل كان شيخ الإسلام له مسائل خرج بها عن الأئمة الأربعة، وهل ابتلي شيخ الإسلام في كثير من المسائل وسجن إلا بسبب أنه خرج أصلا عن كلام الأئمة الأربعة؟ نعم.
ثالثا، الضلال كثير في العقيدة، وأبو الحسن الأشعري يرجع رجع عن مذهبه، ذكر أن الخلافات في العقيدة ضيقة، وقال الذين يقولون بضلال مذهب الأشاعرة نقول لهم ارجعوا إلى فتاوى ابن تيمية واقرأوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري.
قال ده كلام، هذا كلام الصابوني، هذه ثالثا. يبقى أولا إيجاب الصابوني تقليد المذاهب الأربعة، وهذا طبعا كلام من أبطل الباطل، ولو كان أحد كما قلنا يجب علينا اتباعه وعدم الخروج عن كلامه لكان الصحابة، لكن حتى من الصحابة كأفراد فإننا لا نقلدهم، عندنا فسر ابن عباس الآية بكذا وفسر ابن مسعود الآية بكذا، وأخذنا تفسير ابن مسعود. ابن عباس رضي الله عنه يصيب ويخطئ، ابن عباس يفتي بأن الدرهم بالدرهمين جائز لأن الربا عنده ربا نسيئة، الصحابة يفتون بخلاف هذا، نأخذ ماذا؟ نأخذ ما دل عليه الدليل. وعليه رجع ابن عباس في آخر عمره إلى السنة التي كانت خافية عليه، الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يبقى رجع إلى هذا. فماذا لو كنا نقلد ابن عباس ومتنا على ذلك؟ فلا ينبغي التقليد أحد، لأن كل يؤخذ من قوله ويرد. عمر رضي الله عنه رجعته الأمة، فلما أراد أن ينفق مال الكعبة قال له جليسه لست بفاعل، قال لما أمر المؤمنين؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما، ورجع عن هذا. علي رضي الله عنه حرق الشيعة ورجع ابن عباس وقال أما أنا لو كنت لما لقتلتهم ولما حرقتهم، قال لما؟ لأنه لم، قال لأن الله عز وجل، لأن النبي قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فليعذب بالنار إلا رب النار. فإذا رجوع الصحابة إلى الحق هذا أمر مشهور وموجود، فلو كنا نقلد لقلدنا الصحابة، ومع ذلك الصحابة يرجعون. معاوية رضي الله عنه يمس من الأركان، يمس جميع أركان البيت وليس هذا بصواب. ابن عمر يتوضأ فيدخل الماء داخل عينيه وليس هذا بصواب. من الصحابة من يرى، من كان يرى أن الرجل إذا جمع امرأته ولم ينزل أنه ليس عليه الغسل وليس بصواب. ابن مسعود يرى أن الجنب لا يتيمم وليس بصواب. يبقى لو جئنا نعرض كلام الصحابة الذين هم أذكى الأمة وأعلم الأمة نجد أنهم أيضا يؤخذ من قولهم ويرد إلا ما اتفقوا عليه، فإذا أجمعوا واتفقوا على شيء فلا يجوز الخروج عن كلامهم. أما هذا ابن عمر وهذا ابن عباس وهذا عبد الله بن مسعود وهذا كذا، ننظر إلى ما دل عليه الدليل من كلامهم ولا نخرج عن هذا أبدا. فإذا كان هذا في الصحابة فكيف بمن دون الصحابة بمراحل؟ ثم ننظر إلى الأئمة الأربعة، ماذا قال الأئمة الأربعة؟ إذا صح حديثه فهو مذهبي. وقال الشافعي رحمه الله وأنا راجع عن ذلك، يعني إلى السنة، حيا وميتا حتى لو بعد ما مات بانت السنة في خلاف قوله، فالسنة فمذهب الشافعي أن تتبع السنة. وكذلك قال مالك رحمه الله ورجع المسائل في مسألة تخليل الأصابع، تخليل الأصابع نعم ما كان يراها الإمام مالك حتى أخبره من أخبره فرجع إلى ذلك. فالأئمة يرجعون والصحابة يرجعون. والإمام مالك رحمه الله لما أراد الخليفة العباسي أن يلزم الأمة بموطئه أبى رحمه الله تعالى، أبى أن يلزم الأمة بموطئه، وقال إنما هو كلامي، أنا قد أقول الكلام اليوم وأرجع عنه إيه غدا. والإمام أحمد قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون هذا لكلام سفيان. إذن كل يؤخذ من قوله ويرد، فعلام نلزم الأمة بتقليد أحد. يا أخواني هذا في الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، فكيف يأتي واحد اليوم لك أنا تبع الشيخ فلان الفلاني ودول تبع الشيخ علام ويتقيد بكلامه ولا يخرج عنه، وكأن الدين صار في كلام الشيخ الفلان أو الشيخ العلام ولا يخرج عنه أبدا مهما أوضحت له السنة. يقول شيخي أعلم بالسنة منك، من أنت حتى تعلم السنة؟ شيخي أعلم بالسنة. ما قيل هذا لابن عباس؟ ما قال عمار؟ ما قال عمر رضي الله عنه لعمار في تهمم الجنوب أنا أعلم منك يا عمار؟ ولا قال عبد الله بن مسعود لأبي موسى لما اختلف أيضا في تهمم الجنوب أنا أعلم منك يا أبا موسى؟ وهو أعلم من أبي موسى، لكن قد يعرف الصغير ما لا يعرفه الكبير في المسألة، قد يعرف هذا. فلهذا أصبح تعصب الأشخاص الحقيقة هذا داء في جميع العصور، داء. وداءنا اليوم حتى بين السلفيين ليس هو معرفة الحق من الباطل في حد ذاته، فإن كتب السنة تؤيد هذا، لكن التعصب. قد أعرف أن الحق الذي لو تبناه شيخي قلت ما شاء الله شيخي يرفع المنهج السلفي، ولو رد على شيخي به لما وافق وقال شيخي كذا وفضائل شيخي وشيخي مزكى. مزكى أكثر من أصحابه، يعني شيخه مزكى أكثر من أصحابه، مزكى أكثر من الأئمة أربعة، مزكى أكثر من شيخ الإسلام وابن عبد الوهاب، مزكى أكثر من الألباني وابن باز والعثيمين. إيه مزكى؟ هل المزكى هذا يعني معصوم؟ هل التزكية تعني العصمة؟ تزكية تفيد في الفضل لا تفيد في الإصابة والخطأ، تزكية فضل، أما الإصابة والخطأ فمرجع ذلك إلى موافقة الدليل من العدل. هذه المؤاخذة الأولى. المؤاخذة الثانية أنه كلامه في شيخ الإسلام وهذا باطل. المؤاخذة الثالثة يقول الذين يقولون بضلال مذهب الأشاعرة نقول لهم ارجعوا إلى فتاوى ابن تيمية واقرأوا ماذا كتب ابن تيمية عن أبي الحسن الأشعري حتى نفهم أن هؤلاء جهلة. أولا نقول للصابوني أنت تأمرنا أن نرجع إلى كلام ابن تيمية في الأشاعرة، أليس كذلك؟ يقول نعم. نقول أنت ترجع إلى كلام ابن تيمية في كل شيء؟ توافق على كلام ابن تيمية وأن من خالف كلام ابن تيمية فيما وافق فيه الحق يكون ضلا؟ توافق على الرجوع كل لكلام ابن تيمية؟ طبعا لا. الأمر الثاني سنرجع وإياك إلى كلام ابن تيمية في الأشاعرة، فهل ستأخذ به أم هو التشويش والتهويل ويعني التلبيس على الناس؟ لأن بعض الناس قد يأتي بكلام ابن تيمية في بعض المواضع التي بها مثلا قد يحكم على فرقة بخفة البدعة باعتبار فرقة أخرى. فمثلا ابن تيمية قد دفع عن الأشعرة في مواجهة المعتزلة، لكن ليس يعني هذا أن الأشعرة على حق. وإلا فابن تيمية يقول في الأشعرة مخانيث المعتزلة وحكم عليهم بالضلال والانحراف، لكن في بعض المواضع الشيخ الإسلام يدافع عن الأشاعرة ويدافع عن المتريدية فيما نسب إليه من باطل لم يقولوه، وليس عن أنه دافع عليهم جملة وتفصيلا. فيقول الشيخ ابن باز والجواب أن يقال نعم،
والجواب أن يقال لا شك أنه ضل بسبب الخلاف في العقيدة فرق كثيرة كالمعتزلة والجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم، وأيضا الأشعرة ضلوا فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة وما عليه خيار هذه الأمة من أئمة الهدى كالصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، والأئمة المهتدين فيما تأولوه من أسماء الله وصفاته على غير تأويله. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله ليس من الأشعرة وإن انتسبوا إليه لكونه رجع عن مذهبهم واعتنق مذهب أهل السنة، فمدح الأئمة له ليس مدحا لمذهب الأشعرة، ولا يصح أن يرمى من اعترض على الأشعرة فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة بالجهل.
يعني قد يظنهم أن مدح العلماء لأبي الحسن الأشعري بعد رجوعه أن هذا مذهب الأشعرة، لا، فرق بين الأشعرة وبين أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري رجع عن هذا المذهب الذي كان عليه إلى مذهب السنة والجماعة إلا فيما بقي ينتقد عليه من حروف، أما الأشاعرة فهم على مذهب أبي الحسن قبل الرجوع. فلهذا فرق بين الأشاعرة وأبي الحسن الأشعري رحمه الله. نعم.
ولا يصح أن يرمى من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة بالجهل، لأن حقيقة الجهل هو القول على الله بغير علم. أما من أخذ بالكتاب والسنة وقواعد الشرع المعتبرة وصار على طريقة سلف الأمة وأنكر على من تأول أسماء الله وصفاته أو شيئا منها على غير تأويلها فإنه لا يرمى بالجهل. فإنه
نعم، فإذا الحكم على الأشاعرة بالضلال والانحراف هذا معروف، فهؤلاء منحرفون في سائر في أبواب كثيرة. ففي الأسماء والصفات هم منحرفون لأنهم يحرفون الصفات ويؤمنون بسبع صفات فقط من صفات الباري سبحانه وتعالى. وفي باب القدر فهم جبرية في باب القدر، وفي باب الإيمان فهم مرجئة لأنهم يرون الإيمان التصديق فهم مرجئة، ففي الإيمان مرجئة وفي القدر جبرية، وفي الأسماء والصفات محرفة. فلماذا لا يحكم عليهم بالضلال والانحراف؟ وكل الفرق على انحراف وضلال، ولهذا من يعتبر الأشعار من السنة هذا حكم مجانب الصواب، الأشعار ليس من أهل السنة، إذ كيف يكونون من أهل السنة وهم يخالفون السنة في الإيمان وفي القدر وفي الأسماء والصفات؟ كيف كنا أهل السنة؟ هل هذا مذهب أهل السنة؟ إن قالوا لا نقول إذن كيف كنا من أهلها؟ نعم.
رابعا، قوامة الرجال على النساء تشريف وتكليف. قال الصابوني: إنما القوامة للرجال قوامة تكليف وليست قوامة تشريف. الجواب أن يقال هذا خطأ، والصواب أن يقال إن قوامة الرجال على النساء قوامة تكليف وتشريف، لقول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فأوضح سبحانه أنه جعل الرجال قوامين على النساء لأمرين، أحدهما فضل جنس الرجال على جنس النساء، والأمر الثاني قيام الرجال بالإنفاق على النساء بما يدفعونه من المهور وغيرها من النفقات.
نعم، يبقى قوامة الرجال على النساء هذا ليس راجع إلى التكليف فقط، لأن إذا كان راجع إلى التكليف فممكن أنه كان يحصل التكليف للنساء، وإنما هذا راجع إلى التكليف والتشريف، فإن جنس الرجال أفضل من جنس النساء كما قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة. لكن هذا التفضيل باعتبار الجنس لا باعتبار الآحاد، فإن الآحاد قد نجد المرأة من النساء أفضل من 100 من الرجال، ففرق بين التفضيل باعتبار الجنس والتفضيل باعتبار الآحاد. مثل العرب مثلا، العرب أفضل من العجم لكن باعتبار الجنس لا باعتبار الآحاد، فإن الواحد من العجم قد يكون أفضل من 100 من العرب. أما الصحابة فهم أفضل من بعدهم باعتبار الجنس والآحاد، فكل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد من التابعين، هذا تفضيل باعتبار الجنس والإيه والآحاد. يبقى إذن قوامة الرجل على المرأة راجع إلى الأمرين، راجع إلى التكليف وراجع إلى التشريف، إن الله سبحانه وتعالى شرف جنس الرجال على النساء، ولهذا لا نجد المرأة تتولى الإمامة والإمارة، ما عندنا امرأة تكون هي حاكمة للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالولاية لا تتولاها المرأة ما تكون حاكمة ولا تكون قاضية، لأن الوهم أقرب إليها. ولهذا في الشهادة لما قال الله عز وجل بشهادة المرأتين فقال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإذا كان هذا في الشهادة فكيف في الولاية والقضاء؟ فالمرأة لا تتولى القضاء ولا تتولى الولاية العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. النبوة كذلك لفضيلة جنس الرجال، فليس عندنا من الأنبياء امرأة، ولهذا الذين يقولون بأن مريم نبية يقول مريم عليه السلام هذه نبية، هذا ليس بصحيح، مريم ليست نبية، مريم امرأة صالحة رضي الله عنها، امرأة صالحة، قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فأرسل الله عز وجل رجالا، ما أرسل نساء، أرسل الله عز وجل رجالا. فالشاهد من هذا أن هذا كله راجع ليه؟ راجع لشرف الرجل على المرأة، لكن هذا التشريف باعتبار الجنس وليس باعتبار الآحاد، فقد يكون واحدة من المرأة كخديجة مثلا رضي الله عنها أفضل من أمة من الرجال، وعائشة رضي الله عنها أفضل من أمة من الرجال، ولا ينبغي إقامة معترك بين رجال ونساء، المرأة أفضل ولا الرجل أفضل، وتحاول المرأة أن تثبت أنها أفضل أو أنها مثل الرجل أو كذا. لابد أن نراعي الشريعة، أن نراعي الشريعة، حتى وصل الأمر إلى أن الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة، حتى صار المرأة من حقها أن تتزوج المرأة، امرأة مع امرأة ورجل مع الرجل، وهو ما يسمى بزواج المثليين. قاتل الله من فتح هذا الباب في الناس. فالمرأة إنما كرامتها وفضلها في اتباع شريعة ربها سبحانه وتعالى، زي البيت كده، كالمرأة كزوجة. تجد المجتمع يقول أنت معاك إيه؟ أنت معاك كلية التجارة مثلا، وأنا معاك كلية الطب، هو معاك كلية الطب، أنت دكتورة هو دكتور، أنت مهندسة هو مهندس، خلاص إحنا زي بعض، أنت بتشتغل أنا بشتغل، أنت بتدخل ألف أنا بدخل ألف، مالكش فضل علي. كيف هذا؟ أنت امرأة، أنت زوجة، أنت زوجة، ولا بد أن تعلمي أن كرامتك في مراعاة شريعة ربك سبحانه وتعالى. امرأة تسمع وتطيع القوامة للرجل، لا تخرج من البيت يبقى لا تخرج من البيت، لا تفعلي كذا يبقى لا تفعلي كذا، طالما أن الزوج يأمر بالمعروف. ولهذا الطلاق في يدك ولا في يد الرجل، ناقص كمان نقول الطلاق في يد المرأة، وهو موجود فعلا عنده، المرأة بتشترط الطلاق بيده، خلاص. وود لو جعلوا الزواج، والمرأة بتزوج الآن، المرأة تزوج نفسها وتزوج من تحت يديها أحيانا، وأيضا المرأة قد يكون في يدها الطلاق، وكل هذا على خلاف الشريعة في الأصل. فإن الأصل أن الشريعة جعلت ولاية الزواج للرجال، وجعلت أمر المرأة للرجل، وهذا صيانة للمرأة ليس إهانة للمرأة. ولهذا المرأة في الغرب التي تمتعت بهذه الحقوق زعموا، هذه المرأة تتمنى أن تكون كالمرأة في الإسلام، تتمنى، لأنهم أخرجوا المرأة وجعلوا الحقوق ليس إكراما لها، وإنما استمتاع بالمرأة. هم لا يريدون امرأة وراء حجاب، ولا امرأة في خدرها، ولا امرأة وراء باب بيتها. نريد المرأة تقول ايوه اطلعي، ده انت احسن من الرجل، اطلعي تعالي، محدش يلزمك بالحجاب، وانت حرة، وانت زي الرجل تمام، مش عاجبك الرجل ده اخلعيه. هم يريدون من وراء ذلك ماذا يا اخوان؟ يريدون من وراء ذلك ان تكون المرأة سلعة رخيصة يستمتع بها. لكن لو عرفنا المرأة بحقها سوف تتوارى عنا، لأن الله يقول وقرن في بيوتكن. فلو أن النساء اقتنعن بقول الله وقرن في بيوتكن، فلن يكون هناك جنس ناعم نتعامل معه في المؤسسات الحكومية. يبقى رجل رجل كده ما ينفعش، وهل تطيب الحياة إلا بهذا الجنس الناعم؟ يبقى لابد أن نخرج. إياكن أن تسمعنا وقرن في بيوتكن، بحبس حريات. وفي النهاية المرأة هي التي تدفع الثمن، ولهذا ودت المرأة الغربية أن لو عاشت يوما واحدا في الإسلام. نعم.
خامسا، المنحرفون عن عقيدة أهل السنة والجماعة متفاوتون في الخطأ، والتفويض ليس عقيدة أهل السنة والجماعة. قال في مقاله الأول بعد المقدمة ما نصه: ولا يجوز أن نجعلهم، يعني بذلك الأشعرة والماتريدية، في صف الروافض والمعتزلة والخوارج الذين انحرفوا عن أهل السنة والجماعة. غاية ما في الأمر أن نقول إنهم مخطئون في التأويل، ذلك لأن الأسلم أن نفوض الأمر في موضع الصفات إلى علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية.
نعم، يعني بيعترض على أن احنا نقول أشعرة هؤلاء أهل انحراف وضلال، ونجعلهم في صف الروافض والمعتزلة والخوارج، غاية ما في الأمر أننا نقول إنهم مخطئون في التأويل، كالذين يقولون اليوم لا تحكموا على المشايخ بالانحراف، ولكن قولهم إيه؟ مخطئون. نعم.
قال ابن باز رحمه الله: والجواب أن يقال الفرق المخالفة لأهل السنة متفاوتون في أخطائهم، فليس الأشاعرة في خطائهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية بلا شك، ولكن ذلك لا يمنع من بيان خطأ الأشاعرة فيما أخطأوا فيه ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك، كما قد بين خطأ غيرهم لإظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه تبليغا عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من الوعيد المذكور في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم يقال ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام الغيوب، لأنه سبحانه بينها لعباده وأوضحها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم ولم يبين كيفيتها، فالواجب تفويض علم الكيفية لا علم المعاني، وليس التفويض مذهب السلف، بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح. وقد أنكر الإمام نعم أحمد،
يعني يقصد الصابوني حينما يقول لا تجعلوا الأشاعرة ضلالا في صف المعتزلة والروافض والخوارج، وهذا أمر فيه تلبيس أصلا، هذا أمر فيه تلبيس، فإنه ليس معنى الحكم على الطائفة بأنها طائفة ضالة أن توازي من هي أضل منها. حينما نقول مثلا أشاعرة منحرفة ليس معناه أنهم صاروا كالروافض، فإن أهل البدع يتفاوتون، أهل البدع يتفاوتون، فالروافض أضل هذه الطوائف، بل هم أشد من الخوارج، الخوارج الذين هم كلاب النار، الروافض أشد منهم مع أنهم كلاب النار. فهذا التفاوت بين الفرق لا يرفع وصف الضلال والانحراف عن الفرقة الأخف، بل نقول كلهم في الضلال والانحراف، لكن بعض الانحراف أكبر من بعض، كما أن بعض الكفر أكبر من بعض، كما أن بعض المعاصي أعظم من بعض. فعندنا النظر إلى المرأة معصية والزنا بالمرأة معصية، هل معنى أن النظر لا يلحق بالزنا لا نسمي النظر معصية؟ لا، فهذه معاصي، ولكن هذه المعاصي تتفاوت. فكذلك الأشعرة على ضلال والانحراف، وإن كان ضلال الأشعرة وانحراف الأشعرة أخف من انحراف الروافض والخوارج. الأمر الثاني أن الصابوني قال بمذهب التفويض وظن أن هذا هو المذهب الحق، يفوض المعنى، وهذا أيضا انحراف خطير جدا، فإن شيخ الإسلام قد بيّن أن المفوضة من شر مذاهب أهل البدع، اللي هو تفويض الإيه؟ المعنى والكيف. أهل السنة والجماعة يفوضون الكيف لكن لا يفوضون المعنى، يفوضون الكيف لكن هؤلاء يفوضون الكيف والمعنى، معنى ذلك أن الصفات لا يعلم لها معاني بالنسبة لنا، ما نعلم لها معاني بالنسبة لنا. نعم.
وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السلف على أهل التفويض وبدعوهم، لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه، والله سبحانه وتعالى يتقدس عن ذلك، وأهل السنة والجماعة يعرفون مراده سبحانه بكلامه ويصفونه بمقتضى أسمائه وصفاته وينزهونها عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر بعض النقول المهمة عن السلف الصالح في هذا الباب ليتضح للقارئ صحة ما ذكرنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الفتوى الحموية ما نصه: روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجازي والأوزاعي إمام أهل الشام والليث إمام أهل مصر والثوري إمام أهل العراق، حتى شورة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافل صفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقولهم رحمهم الله: أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة.
نعم، أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت هذا رد على المعطلة، لأن المعطلة يعطلونها لا يقولون بها، إن الله كان سميعا بصيرا فيقولون ليس سميعا ولا بصيرا، ينزل ربنا فيقولون لا ينزل ربنا فيعطلون هذه الصفات. فأمروها كما جاءت هذا رد على المعطلة، بلا كيف هذا رد على الممثلة، لأن الممثلة جعلوا صفات الباري كصفاتنا، يبقى هؤلاء مثلوا وكيفوا. فإذا عبارة أمروها كما جاءت بلا كيف رد على إيه؟ الطائفتين، رضوا عن المعطلة ورضوا عن الممثلين بس. نعم.
والزهري ومكحول هم أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين ومن طبقاتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول.
غير ذلك هذه نقولات يعني واضحة في رد مذهب المفوضة، وهذا معلوم معروف كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء غير معقول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما راك إلا مبتدعا. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالأسماء والصفات ويقولون بأن هذه الصفات نؤمن بها على ظاهرها ونفوض كيفيتها، أما المعنى فإننا نعلم المعنى، المعنى معلوم بالنسبة لنا، المعنى معلوم، فاستوى يعني على وارتفع وكذا، هذا المعنى معلوم بالنسبة لنا. طيب سادسا
يجب الإنكار على من خالف الحق ولا يجوز التواصي بكتمان العلم. نقرأ في المقال المذكور عن الشيخ حسن البنا عن حسن البنا رحمه الله عن حسن البنا ما نصه: نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال ابن باز: والجواب أن يقال نعم.
هذه القاعدة التي ضل بها من ضل، نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يريد الناس من وراء هذه العبارة إيه؟ يريد الناس من وراء هذه العبارة أننا إن اجتمعنا واتفقنا على القول فالحمد لله، ما نتفق عليه نجتمع عليه، طب وما نختلف فيه؟ يعذر بعضنا بعضا، أنت لك رأي وأنا لي رأي، أنت لك القول وأنا لي قول، يا أخي نحن متفقون في 90% كما كان يقول شوين في بعض المواضع، شوين كان يقول في بعض المواضع يعني إحنا نتفق في كم؟ نتفق في 90%، إحنا ما جاتش على 10%، ونقول قد نتفق ب 99% ونختلف في شيء واحد ومع ذلك لا نجتمع، لأن هذا الشيء الواحد شرك مثلا، كيف نتفق عليه؟ كلام في توحيد الألوهية كلام قائم على الشرك أو على غيره. مثلا في القدر واحد جبري كيف نتفق معه؟ في الصحابة واحد على مذهب الخوارج كيف نتفق معه؟ فإذا المسألة ليست محسوبة بالنسب 1% 2% 5% 10%، قد نختلف في 1000 مسألة ولا يوجب ذلك الشحناء والبغضاء، تنزل على الركبتين وأنا أنزل على اليدين، ترى تحريك الإصبع في التشهد أنا أرى رفع الإصبع بلا تحريك، ترى الزكاة في كل الخارج من الأرض أنا أرى الزكاة في كل حب يقال والذخر، مثلا مسائل في كل باب العلماء اختلفوا من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار، قل مسألة إلا وتجد فيها خلاف، والإجماع بالنسبة لقضايا الخلاف قليل جدا، لكن مع ذلك هذا لا يوجب نزاعا ولا شقاقا ولا خلافا في هذا، إنما ممكن أنا أنكر عليك كإنكاري القول، إنكاري بقول الذي أراه صوابا على قولك الذي لا أراه صوابا، هذا لا إشكال فيه. وقد تكون عندنا مسألة واحدة توجب النزاع وتوجب المفارقة، مثلا أنت لا ترى الإيمان بالقدر ولا تتفق في كل شيء إلى الإيمان بالقدر، ها أفتنا، نتعاون في هذا فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلف فيه، أنا أعذرك في هذا وأنت تعذرني في هذا؟ أبدا، لا يعذر بعضنا بعضا في مسائل الأصول، مسائل المنهج، هذه مسائل لا يصح أن يقال يعذر بعضنا بعضا فيها، إنما مسائل عملية مسائل الخلاف نعم، إنما مسائل الأصول هذه ما فيها إعذار نعم. لكن حسن البنا يجتمع مع الصوفية ويجتمع مع النصارى ويجتمع مع كل الطوائف، لهذا يقول ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. طبعا دي دعوته القائمة على التجميع، حسن البنا لا يعذر شخصا واحدا من يعترض على الإخوان، ولهذا الإخوان اتفقوا مع كل طوائف الأرض إلا مع من يخالفهم، لو خالفته ذبحك حرقك أبادك، زي الإخوان دلوقتي ماذا يفعلون في البلد الآن؟ طيب فين قاعد حسن البنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ فين القاعدة دي؟ لا، هذه القاعدة نكسب بها ونربح بها جماهير الناس، لكن معنا فنحن الحق ونحن الإسلام وسوانا على الباطل. ولهذا إذا اختلفت مع الإخواني وقلت الإخوان منحرف في مسألة أو أنا لا أوافق الإخوان في مسألة أقام الدنيا وما أقعدها، ما يوافق على هذا بدليله الإخوان، هل استسلموا؟ أبدا، وجيت تحكمت تقول ده ديمقراطية، والديمقراطية جابتك ومشتك وجابت غيرك، فعلامة لا تتفق معهم أبدا، لا نتفق مع من يخالفنا. أما مش مشكلة تكون على عقيدة فاسدة، مش مشكلة نتفق معك، نترك الفساد الذي عندك، وفيما عدا ذلك نتعاون معك ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به. ولهذا الإخوان بدعوا مين؟ بدعوا عباد القبور، بدعوا الصوفية. كيف يبدعون الصوفية وهم أصلا صوفية؟ بدعوا الأشاعرة، كيف هم أشاعرة؟ بدعوا المفوضة، كيف هم مفوضة؟ بدعوا من؟ نعم، نعم.
قال
ايوه رحمه الله حسن البنا رحمه الله، سيد قطب رحمه الله، ايوه حتى الشيخ عبد الباز يقول كده، والشيخ الفوزان بيقول كده. فيها اشكال ايه؟ مساله رحمه الله كباب الهجر، تهجر وتترك، تترحم وتترك. بعض الناس يعني قد يظن ان مساله رحمه الله يبقى خلاص ده من اهل السنه بقى، شو قال رحمه الله يبقى ده من اهل السنه. لا، رحمه الله مثل الهجر، طارة تهجر وطارة تترك، إزالة المصلحة، طارة تترحم وطارة تترك. ولكن الشيخ حسن البنا مثلا ليه يقول شيخ؟ ليه يقول شيخ؟ اه بيقول شيخ، وبيقول الدكتور يوسف القرضاوي، وبيقول الدكتور البوطي، لأنه لما يخاطب أمة يخاطب ناس يريد أن يفتح قلوبهم من الحق، ويخاطب أتباعا. بعض الناس ما يسمع ردك إذا قلت يوسف القرضاوي، ما يسمع ردك أصلا، لكن الرد على الدكتور يوسف القرضاوي يبقى يسمع، الرد على الشيخ حسن البنا يبقى يسمع، لكن هتقول الرد على حسن البنا مش هيقرأ. فدي مصالح قد تراعى عند العلماء، فهناك من يترحم وهناك من لا يترحم، هناك من يضع الدكتور أو شيخ وهناك من لا يضع، هذا على حسب المصالح. مثل الهجر تماما، تهجر وتترك، قد تهجر وقد تترك، لكن لا تجعلها خطا واحدا، خطا واحدا. انا هاجي مثلا ارد على واحد النهارده، وليكن مثلا ارد على مثلا الحويني، خلاص اقول مثلا رد على الشيخ ابو اسحاق الحويني، يعني ما فيش واحد يجي يقول لك ازاي تقول شيخ، لانني اريد ان افتح قلبه ان كان يعني من امر يفتح القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل العظيم الروم. فقد يحتاج الانسان الى مثل هذا. فالأستاذ الدكتور الشيخ رحمه الله هذه لا إشكال فيها إن صدرت لمصلحة، فيتبع مسألة الهجر، مثل ما قد تهجر الشخص قد تهجر الترحم أيضا. لهذا قد يقول قائل أهل السنة لا يترحمون على أهل البدع، صح هذا الأصل، كما أن أهل السنة يقاطعون ويهجرون أهل البدع، لكن قد يوجد المعين من الناس لا يهجر، وقد يوجد المعين من الناس وترحم عليه. في فرق بين القاعدة، القاعدة التي لا ينبغي أن نختلف فيها، وبين إنزال القاعدة على بعض المعينين، فإن المصلحة قد تقتضي هذا الأمر. نعم. اجلس يا شرف تحت، بلاش اجلس تحت، سيب الكرسي عشان بس الإخوة، وإذا احتجت تبقى تشوف الكاميرا بشوف الكاميرا. نعم. الإكثار من ترحم؟ لا، لا ينبغي الإكثار من ترحم. أجلس بقى أقول رحمه الله سيد قطب رحمه الله، فإن سيد قطب فإن سيد قطب رحمه الله، ولما قال رحمه الله وراح رحمه الله وجاء رحمه الله، لا ما ينبغي الإكثار، هذا يدل على أن فيه شيء في القلب. احنا كنا أن هذا على خلاف الأصل، هذا على خلاف الأصل، وما كان على خلاف الأصل في قدر بقدره، وإلا أن أخطئ ما فعل الشيخ نباز، ما فعل الشيخ الفوزان، ما فعل الشيخ الألباني فرد على البوطي، علماء يرون هذا، لكن الإنسان لا يكون مولعا بهذا الأمر. نعم. الدعاء إيه؟ بمناسبة إيه؟ أدعو له بالشفاء. بمناسبة إيه؟ بمناسبة إن هو أمامي الآن وأنا أريد أن أفتح قلب أقول مثلا يا شيخ فلان شفاك الله وعافاك، أسأل الله أن يشفيك وكذا وكذا، ماشي قد يكون هذا، لكن أجلس عن منبر أقول مثلا ولكن الشيخ فلان شفاه الله نسأل الله أن يشفيه انحرف بكذا، ما فيش حاجة اسمها دعاء بالشفاء، لأن هذا نوع مودة، هذا نوع مودة، الأصل الهجر، ولا كرامة له، ولا كرامة له. لكن مثل هذه الألفاظ قد تكون في بعض الأعيان في بعض الأوقات بداع يراد به فتش قلب هذا الرجل للحق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بيس أخوه العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام صلى الله عليه وسلم، ألان له الكلام، وخاطب هرقل قال من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. فما في مشكلة تخاطب الدكتور من دكتور، تخاطب الأستاذ من أستاذ. يعني لو أنا هراسل مثلا واحد من هؤلاء أهل البدع من باب إقامة الحج عليه، أقول مثلا من فلان الفلاني مثلا إلى فلان، هذا قد يضيق صدره وتكون أنت معينا للشيطان عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الحد على شارب خمر فقال بعض الصحابة أخزاك الله، فقال النبي لا تكن عون الشيطان على أخيك. فإذا كان يرجى منه خير فلا بأس بمثل هذه الأشياء، أما إذا كان معاندا وعرف بعنادي وعدم استجابته الحق فهذا لا شيخ ولا أرحمه الله ولا شيء. ليس معنى ذلك أنه كافر، لأن بعض الناس أيضا بيربط الترحم بالإسلام والكفر، لا، فأنت لا تترحم عليه وإن لم تحكم بكفره، كفر هذه مسألة أخرى، لكن الترحم وكذا تهجر ذلك من باب هجره ولا كرامة. نعم. كان ايه؟ الشيخ ابن باز عالم أمة أو عالم ملة، شيخ ابن باز كل الناس تسمع له، الصابوني يقدر شيخ ابن باز، كل يقدر شيخ ابن باز. فإذا جاء يخاطب واحد من هؤلاء وينصح زي عبد الرحمن عبد الخالق وهؤلاء، فبيخاطب بلغة الأب، بلغة من يريد أن يفتح له باب توبة وباب رجوع. نعم. ولهذا تختلف يا أخوان، تختلف الأمور، تختلف الأمور والمواقع. نعم.
قال ابن باز رحمه الله: والجواب أن يقال نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من النصر، من نصر الحق والدعوة إليه والتحذير مما نهى الله عنه ورسوله. أما عذر بعضنا لبعض فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه، بل هو محل تفصيل. فما كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض، أما ما خالف النص من الكتاب والسنة فالواجب الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن عمل من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقوله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
فدل هذا على أن التعاون يكون في حدود الحق، أما في ما خالف الحق فلا يقال يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بل يرد بعضنا على بعض ويصوب بعضنا على بعض. أبو موسى الأشعري لما سئل عن مسألة في الميراث، ميراث البنت والأخت وبنت الإبن، فحكم فيها أن البنت لها نصف وأن الأخت لها نصف ولا شيء لبنت الإبن، ثم قال لمن سأل: واذهب إلى عبد الله بن مسعود فإنه سيوافقني. فلما وصلوا لعبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو وافقت في هذا قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم وزعها، فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. فلما وصل الأمر إلى أبي موسى الأشعري مرة ثانية ووصل إليه كلام ابن مسعود قال: لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. ما في حاجة اسمها ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بل ينكر بعضنا على بعض زيادة. ولو كانت المسألة مسألة منهج وعقيدة فأنا أنصحك أن ترجع، فإن لم ترجع أهجره طبعا. نبي هاجر كعب بن مالك وصاحبي في مخالفة تخلف عن الجهاد، يعني معصية، فكيف ببدعة تقرر لها زي بدعة الخروج ولا بدعة الطعن في الصحابة ولا بدعة القدر؟ كيف آكل معك وأشرب معك؟ والله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره. ما نقعد معه لا حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن هذا بعض النصح وبعد البيان وبعد التوجيه، إذا لم يستجب فليس له إلا الهجر. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على
السابع
الأمر السابع اختلاف افتراق المسلمين في الدين لحكم عظيمة، والواجب على المسلم أن يتبع الحق ويتجرد عن الهوى ثم نعى الكاتب الشيخ محمد علي الصابوني في مقاله الثاني على المسلمين تفرقهم إلى سلفي وأشعري وصوفي وماتريدي إلى آخر. ولا شك أن هذا
طبعا الدعوة ديت بتروج عند كثير من الناس جدا، يعني لو أنا طلعت على المنبر مثلا أقول إيه، أقول يا جماعة ما فيش حاجة اسمها يا إخواني سلفي وإخواني ومش عارف إيه، وإحنا أمة واحدة مش مشكلة، هؤلاء الإخوة كل يعمل ويخدم الإسلام من جهة، الإخواني بيخدم من جهته والسلف بيخدم من جهته والجهادي بيخدم من جهته، وكل واحد له منظور يبني الإسلام من خلاله، ولا ينبغي التمزق وتفرق. يبقى في أخ ملتحي يخاصم أخا آخر ليه كل واحد يدعو يا أخي، كل واحد يا أخي قولك خطأ يحتمل قولي خطأ يحتمل الصواب، وقولك صواب يحتمل الخطأ. فين الأمة الواحدة؟ فين اتحاد الأمة؟ فين والمؤمنون بعضهم أو والمؤمنات بعضهم أولياء بعض؟ طبعا الناس تفرح من سبيل الدعاوى، ولهذا تجد بعض يقول لك ايه، طب ليه انتم بتجتمعوش مع بعض؟ طب ليه ما بتقعدوش مع بعض؟ طب ليه ما تكونوش كذا وكذا وكذا وكذا؟ واخد بالك الى اخره. هذه دعوه باطله، هذه دعوه من يريد ان نجمع بين الحق والباطل. صحيح انه لا ينبغي ان نختلف، لكن لا ينبغي ان نختلف تنصح بها من خرج عن الاصل، لا من واظب على الاصل. وانت تيجي مثلا على صاحب السنه وتقول له انت ازاي تختلف مع اخواني؟ ليه يا اخي مزقت من امه اخواني وسلفي؟ قل له هو لما مزقت انت؟ انا على الاصل لما واحد يجي ياخد بيتي وانا ارفع امري للمحكمه وانازعه في المحكمه، يجي واحد يبقى يقول ايه وليه تختلف ودي دنيا وكذا، ما تروح يا اخويا تنصح اللي اخذ حقي انا، انت جاي تنصحني انا؟ جاي تنصحني انصر اخاك ظالما او مظلوما؟ قالوا ننصره مظلوما يا رسول الله، ده انا عارفه، فكيف ننصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم، تمنعه من الظلم، لكن تخلي كله مع بعضه. لك قسمته اخواني وسلفي وتبليغي ومش عارف ايه وكلام من ده، ولا الاختلاف. ما تنظر انت الذي اخرج الناس عن طريق السنه، لا انك تنصح من وضع السنه. اما من حافظ على السنه قل جزاك الله خير، اثبت على ما انت عليه، اثبت على ما انت عليه. اما مساله نقعد مع بعض وكلام ده هذا القبيل، شوف يا اخي اذا علقت الامر على الجلوس يبقى شيخ الاسلام اخطا لما رد على البدع قبل ان يجلس معه. اذا علقت الامر على الجلوس يبقى احمد اخطا لما رد على البدع من غير ان يجلس معهم. يا اخي الجلوس لا تعتبره، طالما ان كلامك وصلهم وان كلامهم وصلك فرد على الاقوال الباطله. هو الشيخ ابن باز قاعد مع الصابوني، شيخ ابن باز الان يرد على الصابون، فوزان رد على الصابون، فوزان رد على البوطي، فوزان رد على ابو زهره، هذا الالباني رد على البوطي، الالباني رد على الغمار، الالباني رد على الكوثري، الالباني رد على ابو غده، قعدوا مع بعض. سيبك من شغل المصريين بقى العادات العرفيه ده بقى، ونقعد ونجيب ونودي، ووالله لما جلس معه ما افاد شيئا. لما جلس معه ما افاد شيئا. الواحد زي حسان جلست مع مين يعني؟ ولا شيء، ساب المجلس ومشى. حقق مسائل واحنا لسه في المقدمه. فسيبك مسائل بقى زي واحد عبد السلام لما وصله ردنا يقول لك والله هو رد يعني مؤدب وكذا، بس احنا انا ان شاء الله نحاول نجلس والجلسه دي تسجل ويكون في كاميرا بتصور، عشان يقنع طلابه بس، ان انا يعني ما عنديش مانع اناقش في كاميرا ولا كذا ولا كذا. ما فيش مانع عندي. لا، هو الكلام وصل، كلام منحرف، كلام غلط، رد عليه. انت سمعت الرد وهذا رد منحرف، انت لك رد على هذا الرد، طب رد مثل ما انا ردت من غير ان اجلس معك. لو وجدنا عبارة ملقاة في ورقة في الشارع لا ندري من قائلها، هنيجي نقول وجدنا ورقة مكتوب فيها قاعدة كذا فنرد عليه. رد على الباطل من حيث هو باطل، كما انك تنصر الحق من حيث هو حق بغض النظر عن الايه؟ القائل. انما مساله جلوس تقعدوا مع بعض، هل قيل كده يا اهل السنه لا تردوا حتى تجلسوا مع الاشاعره ومع المعتزله ومع كذا؟ لا، الباطل اذا خرج رد عليه. ولهذا الشيخ ابن باز رد على عبد الرحمن عبد الخالق من غير ما يسمع، والشيخ الالباني رد على عبد الرحمن عبد الخالق من غير ما يسمع. اظن ان الاصل هذا انهدم عندك الان، فلا يحدث لك مذهبا ويلزمونك به وانت مسكين اصلا. انت مشكلتك انك انت مسكين تصدق ما يقال لك. ايوه صحيح، ازاي يردوا من غير ما يقعدوا مع بعض؟ لازم يقعدوا مع بعض. خلاص. ليس بلازم، طالما خرجت أقوال وخرجت هذا مع عقائد فلا بد أن يرد عليها وليس بلازم. بدليلك أنت الوقت بترد على شاعرة في عصور مضت، وترد على الجعد بن درهم وعلى الجعد بن صفوان، وترد على أولئك من عهود مضت. نعم.
قال ابن باز رحمه الله تعالى: ولا شك أن هذا التفرق يؤلم كل مسلم، ويود لإخوانه المسلمين استماعهم على الحق وتعاونهم على البر والتقوى، ولكن الله سبحانه قدر ذلك على الأمة لحكم عظيمة وغايات محمودة يحمد عليها سبحانه ولا يعلم تفصيلها سواه. ومن ذلك التمييز بين أوليائه وأعدائه، والتمييز بين المجتهدين في طلب الحق والمعرضين عنه المتبعين لأهوائهم إلى حكم أخرى. وفي ذلك تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أنه رسول الله حقا، لكونه صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هذا التفرق قبل وقوعه، فوقع كما أخبر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية أخرى قال: ما أنا عليه وأصحابي.
هذا الافتراق حاصل كونا وقدرا، ده حاصل كونا وقدرا، وإن كان ينهى عنه شرعا. يبقى الأمة تختلف، لا بد يقع في الافتراق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شرعا ننهى عن هذا الافتراق وهذا التفرق. نعم.
وهذا يوجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق، وأن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، لقوله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهاتان الآيتان الكريمتان تدلان على أن الواجب على المسلمين رد ما تنزعوا فيه في العقيدة وغيرها إلى الله سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يتضح الحق لهم وتجتمع كلمتهم عليه ويتحد صفهم ضد أعدائهم. أما بقاء كل طائفة على ما لديها من باطل وعدم التسليم للطائفة الأخرى فيما هي عليه من الحق، فهذا هو المحظور المنهي عنه، وهو سبب تسليط الأعداء على المسلمين، واللوم كل اللوم على من تمسك بالباطل وأبى أن ينصاع إلى الحق، وأما من تمسك بالحق ودعا إليه وأوضح بطلان ما خالفه فهذا لا لوم عليه، بل هو مشكور وله أجران: أجر اجتهاده وأجر إصابته للحق.
تبعتم يا أخواني، تبعتم لكلام ابن باز. ماذا يقول ابن باز رحمه الله؟ يقول: واللوم كل اللوم على من تمسك بالباطل وأبى أن ينصاع إلى الحق، أما من تمسك بالحق ودعا إليه وأوضح بطلان ما خالفه فهذا لا لوم عليه. أنا سأرد على الإخوان، أقول للإخوان: فرقة ضالة، ولا تبليغ فرقة ضالة، والجهاد فرقة ضالة، لا تنصحني أنا، انصح الضال، ما تنصحني أنا، إلا إذا كان كلامي هذا باطلا، كنت أنا في كلامي هذا على الباطل انصح لي، لكن كنت أنا على الحق فانصح من كان على الباطل، ما تنصح من كان على الحق، انصح من كان على الايه؟ الباطل. فلا لوم على من تمسك بالحق، بل ان اهل السنة والجماعة لا زالوا يمدحون من اظهر الحق في الناس. ولهذا ايضا العمومات اليوم، عمومات ما تصلح العمومات، مفيش حاجة اسمها ايه ولا نتفرق ولا ينبغي نخرج عما نقل السنة والجماعة، والخروج عما قال السنة والجماعة ضلال، ولا ينبغي ان يكون خروجنا عنه هو انحراف وبس ونقول هذا يكفي. لا، ما يكفي، هذا ما يكفي. ليه؟ لأن كل طائفة من الطوائف تظن أنها هي التي على الحق، وأن التفرق إنما خرج بعيدا عنه، إنما هي على الحق، وهذا كلام باطل. لابد النص، نعين أسقط هذا على الواقع. قل الإخوان على ضلال، التبليغ على ضلال، الجهاد منحرفة، داعش تكفيرية، قاعدة تكفيرية، لابد أن تقول هذا. لا تسمع ليه فلان ولا تسمع لعلان. ايوه نعم، لا تسمع، يبقى لابد ان تبين هذا. انما العمومات، ابتعدوا عن دعاة الضلالة، ابتعدوا عن الجماعات المنحرفة، ونيجي نرى فين الجماعات المنحرفة. اللي بيقول هذه الدعوة هو اصلا مع الجماعات المنحرفة. شوفوا هذا كلام قدرا، يعني حتى يتبين لكم ان ما فيش فرق بين الصابوني وبين اللي بيقول ان هم مشايخ سلفيون. ده كلام يعقوب في الاخوان والتبليغ، كلام يعقوب نصا في الإخوان والتبليغ. بيقول بقى يا عم الشيخ، بس ما تاخدناش في الكلام، نمشي مع بتوع التبليغ ونخرج في سبيل الله، ولا نقعد مع بتوع الإخوان، ولا نروح مع مين بالضبط تحديدا؟ هو نفسه بيفترض، يعني حد سأله فبيقولك ايه يا عم الشيخ، بس ما تاخدناش في الكلام، نمشي مع بتوع التبليغ ونخرج في سبيل الله، ولا نقعد مع بتوع الإخوان، ولا نروح مع مين بالضبط تحديدا؟ اسمع بقى، اسمع جواب يعقوب السلفي الذي خسرت الأمة كثيرا وضاعت أو وضاع وقتها وضاع كثير من عمر شبابها بالجلوس تحت هذا، تحت قدم هذا وغيره ممن ميع المنهج للناس. قالك يا بقى، وأنا دايما في إجابة السؤال ده دايما، يعني خط إيه دايما ده منهج، وأنا دايما في إجابة السؤال ده بقول إن الجماعات اللي موجودة على الساحة جماعات دعوة وليست هي الفرق النارية المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72، وتفترقت الأمة على 73. العلماء متفقون إجماعا على أن هذه الفرق المخالفة في العقيدة، المخالفة في العقيدة اللي هي الخوارج اللي هم التكفير، الشيعة، المرجئة وغيره من هؤلاء الناس، الصوفية، دول عقائد مخالفة. لكن الجماعات اللي يقولك عليها التبليغ والإخوان والسلفيين أنصار السنة الجماعية الشرعية، كل دول جماعات بيقولوا بعقيدة واحدة، كل دول من أهل السنة والجماعة، كلهم فيهم حق وباطل، بعضهم فيه حق أكتر من باطل، وبعضهم فيه باطل أكتر من حق، وبعضهم نص ونص. بس لا أنا ولا أنت نقيم دايما، لا أنا ولا أنت نقيم. طبعا هذا الكلام فيه مغالطات كثيرة. أولا وضع حدا للفرقة والجماعة، يميز بها بين الفرقة والجماعة، فقال بأن الفرقة لما تكون مخالفة في العقيدة، أما دي جماعات دعوية فقط، وهذا يخالف ما عليها دي الجماعات. يعني الجهاد معي ليس خلافا في العقيدة، الإخوان معي ليس خلافا في العقيدة، واحد بيقول خلاف مع الشيعة في أمور فرعية بس، وإنما نتفق مع الأصول، نتفق مع الشيعة في الأصول، أنا خلافي معه في فروع، واحد بيقول أنا سلفي دعوة سلفية وحقيقة صوفية وعلى الطريقة الحصافية كان حسن البنا، أنا خلافي معه مش خلاف عقدي، خلاف دعوي. يعني إيه دعوي؟ أنا عايز أفهم معنى. هما بيقولوا جماعات دعوية، هل أفسر يعني دعوية؟ يعني مثلا واحد بيدعو على المنبر، واحد بيدعو مثلا وهو في النت، واحد بيدعو مش عارف ايه، واحد بيسجل خطبته، واحد ما بيسجلهاش، واحد مثلا يعني ايه دعوية؟ مش فاهم انا يعني دعوية. يعني احنا نختلف دعويا كيف يعني؟ يعني انا ارى الان مثلا، انا ارى الان مثلا ان ادعو عامل دورة هوت وعامل وبصور بكاميرا مثلا، واحد ثاني مثلا مش هستعمل ميكروفون، واحد ثالث كذا، يعني ايه؟ يعني ايه هذه؟ يعني ايه خلاف دعوي؟ يعني ايه خلاف دعوي؟ عايز افهم يعني ايه خلاف دعوي؟ ما حدوده يعني؟ هو الدعوة الدعاء يختلفون في ماذا؟ اساليب دعوة؟ طب ما الاساليب اللي عند الاخوان؟ وما الاساليب اللي عند السلفيين؟ وما الاساليب اللي عند الجمعية الشرعية؟ فهل الخلاف مع الاخوان في الاسماء والصفات؟ هل الخلاف مع الاخوان في التصوف؟ هل الاخوان الخلاف مع الاخوان في التشيع ده خلاف دعوي ولا خلاف عقدي؟ هل خلاف مع التبلغين الذين عندهم ضلالات في شرك الربوبية، عندهم شرك في الربوبية فضل عن الألوهية، ده خلاف دعوي؟ الناس اللي بيقولك ما تتكلمش في الجماعات ولا في السياسة ولا في أمراض الأمة، ده خلاف مع خلاف دعوي، ده خلاف دعوي، مش فاهمين احنا خلاف دعوي. فهذه مغالطة كبيرة جدا. والفرقة والطائفة والحزب والجماعة أيا كان هذا الاسم فلا فرق بينهم باعتبار تلك الأسماء، إنما الفرق بالاختلاف عما كان عليه النبي والصحابة. وإذا نظرنا إلى الإخوان المفسدين سنجد عندهم العشرات والعشرات مما تعلمونه مما يخالف أهل السنة والجماعة وكذلك التبليغ، وقد أوضحنا هذا تكرارا ومرارا. فانظروا يا أخواني، لو الشباب جلس عندي يعقوب يتعلم 1000 سنة على هذا المنهج، وبقول لكم دايما بقول متى كان يعرف الشباب الحق من الباطل؟ متى؟ هو نفسه بيقولك التبليغ دول يعني ناس سنة، العباية العمامة والعصاية ومش عارف ايه سنة. فين انتقاد حسان للإخوان والجماعة الإسلامية وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وسامة بن لادن؟ سامة بن لادن هذا التكفيري الذي طعم في العلماء بلا خجل، طعم في ابن باز يا حسان وأنت تثنى عليه، طعن في ابن باز يا عدوي وأنت تثنى عليه، طعن في ابن باز وطعن في اللجنة الدائمة وطعن في كبار العلماء وخاطبوا ابن باز انك انت هتسلم المسجد الاقصى اليهود كما سلمت المسجدين لآل سعود، ومع ذلك يثنون على ابن باز ويقول وحيد عبد السلام انه صلى الصبح، بلغنا انه صلى الصبح، والنبي يقول من صلى الصبح فانه في ذمة الله. ما شاء الله، وهذا الرجل كان عنده ملايين وملايين وترك زهرة الحياة الدنيا وكذا وكذا. الناس دول لو رأوا الخوارج الأوائل لصنفوا في عبادتها وطاعتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تحقين صلاتكم من الصلاطين وصيامكم من الصائمين وقراءتكم من القرآن. لو رأوا الخوارج الأوائل لصنفوا في ملحيه. بعد بقى ما يقولك إن الجماعة دي فيها حق وباطل، طيب نعمل إيه بقى؟ ما الباطل وما الحق؟ زي سيد قطب ما كانوا بينتقدوا سيد قطب، يقول لك ايه رجل عنده حق وباطل، ما فيش حد معصوم، طيب ما الباطل؟ سموا لنا الباطل. يقول لك ايه بقى؟ بس ايه بقى؟ بس لنا ولن تنقيم. يعني اعرف باجمال ان كل جماعه عندها حق وباطل، بس لنا ولن تنقيم. دايما نصيحتي اعرف الحق، تعرف اهله. طيب عرفنا الحق وعرفنا أهله، وبناء على معرفتنا الحق وأهله اتضح لنا أن هذه الجماعات على باطل. بناء على هذه المعرفة فلماذا لا تقبل هذه المعرفة؟ دول على حق، هتقوم من قدامي تقعد قدام واحد تاني من بتوع التبليغ. نعم، يقولك أنا لو قعدت دلوقتي وأقنعتك أن السلفيين دول على حق، هتقوم من قدام تقعد قدام واحد تاني من بتوع التبليغ يقنعك ان التبليغ على حق، ويقوم وتقوم قدام واحد تالت يقنعك ان التالت على حق، والرابعة والخامسة. ليه؟ لان انت ما عندكش بصيرة للتمييز، انت محتاج تتعلم. انما عليك ان تتعلم وتعبد الله وتبقى فاهم وتبقى الامور على بصيرة ونور. لكن ان محمد حسين يعقوب اللي هو بقى على البصيره ونور طبعا اكيد يقعد يقول لك اما جماعه الاخوان فهم جماعه باطله وفيهم كذا، يبقى انا اللي على الباطل. لو انا قلت لك كده انا ما اقولش عن حد حاجه. تاني بقى ده الرجل على بصيره، ده صاحب البصيره اللي بيقول لك تعلم اعرف حق تعرف ايه اهله، صاحب البصيره يقول لك ايه. لكن انا محمد حسين يقعد يقول لك اما جماعه الاخوان فهم جماعه باطله وفيهم كذا، يبقى انا اللي على الباطل. لو انا قلت لك كده انا ما اقولش عن حد حاجه. الساحه تسعنا وتسع غيرنا، لكن المشكله مشكلتك انت. اذا ابن باز على الباطل لما تكلم في الاخوان، واذا الفوزان على الباطل لما تكلم في التبليغ، وإذا التوجر على الباطل لما رد على هؤلاء. إذا كل علماءنا على الباطل لما حذروا الأمم من هذه الجماعات، لأنه بيقول لك أنا ما أقولش عن حد حاجة. أنا ما أقولش عن حد حاجة، ما تقولش عن حد حاجة، ده مذهب إبليس ولا هذا مذهب أهل السنة والجماعة؟ مذهب أهل السنة والجماعة معروف بيقولوا عن كل حد كل حاجة. ولهذا صار عندنا علم اسمعين ما هي يا إخواني؟ الجرح والتعديل. إيه بقى علم الجرح والتعديل؟ قالوا عن كل واحد كل حاجة. احنا عرفنا الفرق بين احمد بن حنبل واحمد بن ابي دؤاد من ايه؟ لما تكلموا عن احمد بن حنبل واحمد بن ابي دؤاد عرفنا يونس بن عبيد وعرفنا عمرو بن عبيد من ايه؟ لما تكلموا عن يونس بن عبيد امام سنة وعن عمرو بن عبيد امام المعتزلة. عرفنا السلفية والصوفية من ايه؟ لما كلمونا عن الصوفية وما عندهم والسلفية وما عندهم. عرفنا الاخوان والسلفيين من ايه؟ لما تكلموا عن سلفية الاخوان. عرفنا ان داعش تنظيم تكفيري من ايه؟ لما تكلم علماءنا عن داعش. يعقوب لك لا ما تتكلمش عن حد، انا ما اتكلمش عن حد. السعر اتسعنا جميعا، ادي كلام يعقوب. افيقوا يا اخواني، الحمد لله. شوف هذه الثوره كان لها سبحان الله ايجابيات. دول مشايخنا، دول مشايخ الخلافات قضيت عنهم. راجل بيقول ما تتكلمش عن حد، طب انت توافق الكلام ده؟ طب انت موافق على هذا الكلام؟ أنت لا تتكلم عن الإخوان ولا تتكلم عن الصوفية ولا تتكلم عن التبليغين ولا تتكلم عن الشيعة ولا تتكلم عن هذا، ما تتكلمش عن حد خالص. الساحة تسعني وتسع غيرها، الساحة تسحني تسعني وتسع التبليغي، جماعة الإسلامية الداعشي تنظيم قاعدة، الساحة تسعني وتسع. أبدا، أنا الآن في مسجد خطره مسجدي هو، لو جاء واحد إخواني يستأذن من خض على يخطب خض أسمح له؟ أبدا، تب إلى الله وتعال. لا نمكن إخوانيا ولا تبلغيا ولا واحدا من هذه الجماعات المنحرفة من منابرنا أبدا. ما يسعني ما يسعني إلا المنهج الصحيح فقط. لا يسع المسلم إلى العمل بالحق. كيف الساحة تسع الحق والباطل؟ كيف يا إخوان؟ والله العظيم هذا كلام من أخطر ما يكون. وقد يقول قائل ده كلام يعقوب بس، لا ده مش كلام يعقوب بس، ده كلام يعقوب وكلام حسن وكلام عدو، كلام الفرقة دي كلها، وحيد عبد السلام وسيد عفاني، مولانا الشيخ مش عارف فلان، سيدنا الشيخ فلان، تجرسنا الشيخ محمد إسماعيل، واخد بالك، حتى ترجم لحسن البنا وترجم لسيد قطب في علو الهمة، ومحمد إسماعيل ترجم لسيد قطب. فالساحة فعلا عندهم تسع الجميع إلا من انتقدهم. اوعى المدخلي، اياك. طب ليه الساحه ما تسعتش معاك المدخلي كمان بالمره اذا كان في مدخلي؟ يعني اشمعنى وقفت على ديت؟ يعني جت على ده وقفت؟ الساحه تسعنا تسع غيران، لكن المشكله مشكلتك انت، انت تبقى مع مين عشان ما تضيعش. عشان كده بقول لك اتعلم وتنور وافهم. اتعلم واتنور ايه يا يعقوب؟ اتعلم واتنور ايه؟ اتعلم واتنور ايه؟ معتقد البخاري، معتقد الصابوني، معتقد الاسماعيل البربهاري، اتعلم ايه؟ ايه اتعلم واتنور؟ ده انت بتفكرني بابويا زمان، بابويا زمان متعلم متنور، ويعني ايه متعلم؟ ما اعرفش، هو المهم متعلم وخلاص. متعلم متعلم متنور، متعلم ايه؟ متعلم الزندقي يبقى متنور، متعلم الالحاد يبقى متنور، متعلم البدع يبقى متنور. ما اكثر الجامعات ديت الدكاتره والمهندسين لعلمكم، يعني تروح مثلا حزب برهاني اكثر دكاتره ومهندسين. خد عد وراي، عد وراي يا سيدي، الدكتور محمد اسماعيل، الدكتور سعيد عبد العظيم، ده اتجاه واحد بس، الدكتور ياسر برهان، الدكتور احمد فريد، الدكتور احمد حطيب، المهندس عبد المنعم الشحات، دكاترة مهندسين، وتقول كل واحد من البلدان كده، الدكتور علي دعدس، والدكتور محمد خنفس، وهكذا كل بلد واحد من دول، وكلهم دكاترة مهندسين، كلهم دكاترة مهندسين، الإخوان والحزبيين كلهم دكاترة مهندسين. يعني ايه تعلم وتنور؟ شوف سبحان الله العظيم، يعني ده اللي بيقولك ايه بقى؟ جايبك في الصحراء وحطك وقالك ايه؟ اتعلم وتنور. وساعتها وافهم وافهم مش عارف وافهم ايه، وساعتها ايه؟ وساعتها هتشوف الحق، وساعتها هتشوف الحق اللي هو ايه بقى؟ وتحب الناس دول كلهم. لما تشوف الحق اللي يرضي ربنا. يعني خلاصة، ما هو مثال للمتعلم والمتنور. يعني انت بعد ما تقعد 30 سنة تعلم متنور، في النهاية هتوصل لنتيجة ايه هي بقى؟ هتحب الناس دول كلهم. كان في واحد صوفي بيرى بقى مدد يا بدر ومدد يا حسين ومدد كذا، فكان بقى عشان يريح نفسه بدل ما يقولك مدد يا بدر ومدد يا حسين، مدد يا ام العواجيز، مدد يا ست، مدد يا عباس، مدد يا تبني، مدد يا ابو غنام، فكان يقولك مدد يا كلهم. يبقى خلاص مدد يا كله، مدد بالإجماع. بعد ما تعلم يا ابني وتنور يا أحمد يا سعيد، يا الله، ده احنا كنا في أكبر عملية نصب، أكبر عملية نصب. والله يا إخوان، أنا هسيبك الورقتين دول يا محمد عبد الحي، اطبعهم كده حلوين وزعهم على الإخوة، يوزعهم من ورق عشان يعرفوا. بعد ما يتعلم ويتنور عند الناس دول هيوصل ايه في النهاية؟ هتحبهم كلهم اخلاص. استنى استنى، كل الناس دول فيهم خير، كل الناس دول فيهم اخلاص، ومن يعرف الإخلاص يا أخوان؟ الله سبحانه وتعالى هو المطلع على القلوب ليس بالظاهر. قال الصحابة في رجل قاتل قتالا عظيما: ما أحسن أحد منا اليوم يا رسول مثلما أحسن فلان، ما أحسن منا أحد اليوم يا رسول الله مثلما أحسن فلان. قال النبي: هو في النار، هو في النار. والنبي يقول: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. دول فيهم إخلاص، دول عايزين يخدموا الدين وعايزين يرفعوا راية الإسلام. لا والله كذبت، بل يرفعون راية الحزبية. التبليغ عايز يرفع راية محمد إلياس، والإخوان عايز يرفع راية حسن البنا. ولهذا لما تولوا الحكم راجع الإنشاد لحسن البنا. أول مؤتمر عملوا الإخوان المسلمون في بيلة بعد الثورة، أول مؤتمر في استاد بيلة كان إفطار جماعي في رمضان. أول مؤتمر يعملوه، أول ما تدخل البوابة تجد صورة 3 متر حسن البنا. يبقى دعوة لمين؟ حسن البنا. مرسي كان بيحكم منين؟ من مكتب إرشاد. هو شغال اسمه كتبتنا شغال إيه؟ اسمه ايه هو بتاعهم الخطير ده اسمه ايه؟ خيرت الشاط ده شغال ايه؟ وزير غفير. ما عرفناش الا خيرت الشاط. طلع هو اللي بيحكم البلد. والتاني اسمه ايه اللي هو كان بيتكلم كتير ده؟ ابو علامة صلاة ده اسمه ايه؟ لا غير صفة حجازي. اه؟ البلتاجي. ايه البلتاجي؟ هي البلتاجي وخيرت الشاط. هو كان مرسي. وكل دول بيتعاونوا، اسمع بقى، وكل دول بيعانوا من اضطهاد وأذى في سبيل الدين. بيعانوا من اضطهاد وأذى في سبيل الدين. اللي هو ايه بقى؟ أين الأذى؟ لماذا ما عانى منه عبد الرحمن الوكيل؟ لماذا ما عانى منه أحمد شاكر؟ لماذا ما عانى منه خليل هراس؟ لماذا ما عانى منه عبد الرزاق عفيفي؟ لماذا ما عانى منه محمد عبد الرحيم؟ لماذا ما عانى منه علماء السنة؟ ومع ذلك ما زالوا ثابتين ومتماسكين. ليه؟ إخلاص. دول ما زالوا متماسكين. الإخوان مع الأذى ده ما زالوا متماسكين. التبليغ ما زالوا متماسكين. الجهاد ما زالوا متماسكين. الجماعة الإسلامية ما زالوا متماسكين. السبب عند الجميع إخلاص. الشاهد أيها الإخوة أننا بحاجة إلى أن نتخذ هذا السبيل. نعوذ بالله من سبيلك يا يعقوب، ونبرأ من هذا السبيل، ونقول هذا سبيل إبليس، هذا السبيل الذي خطه النبي خطا بل خطوطا معوجة، وقال على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، هذا ليس سبيل المؤمنين، لأنه أصل من أصول الالتزام. ده أصل أن تفهم هذا الفهم عن هذه الجماعات المحاربة، هذا أصل من أصول الالتزام، بل نقول هذا أصل من أصول التزام منهج أهل الضلال. أمرك به النبي، حاشاه أن يأمر به، بل نهى عنه فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وليست جماعة من هذه الجماعات على ما كان عليه النبي وأصحابه. يقول: فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ما تبقاش بعيد، لازم تبقى في وسط مجموعة تجعلك تدلك على الخير وتبعدك أو تعينك عليه وتوجهك وتثبتك وتدفعك. لابد، وإياك أن تنسى هذا الأصل أبدا، اللي هو الجماعة. صح، لا تنسى هذا الأصل والجماعة. لكن ما الجماعة؟ ما الجماعة يا يعقوب؟ الجماعة من وافق الحق ولو كان وحده. ليست الجماعة الكثرة، إنما الجماعة ما وافق الحق. ولهذا قيل في بعض أئمة السنة، محمد بن أسلم الطوسي كذا، السواد الأعظم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والجماعة والصراط المستقيم والسواد الأعظم والحق وسبيل المؤمنين الذي كان عليه النبي والصحابة هو الحق واتباع الحق ولو كنت وحدك. يبقى الجماعة والحق السواد الأعظم وسبيل المؤمنين هو ماذا؟ هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو الحق ولو كنت وحدك. هذا كلام يعقوب نصا نصا. ما موقع هذا الكلام من منهج السلف؟ باطل. هذا رجل يلبس على الناس ويجمع بين الحق والباطل. سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما سأل عن ربيع بن صبيح أثنوا عليه خيرا، فقال سفيان: من بطانته؟ بيقعد مع مين؟ قالوا قدرية. قال قدري، قدري، قال قدري. وقال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. فالرجل بقرينه، والرجل بصاحبه، والرجل بمن يدخل عليه ويخرج. هذا هو منهج سنة الجماعة. لكن معقول ان منهج الجماعة هو الإخواني والتبليغي والداعشي والقاعدي والخارجي؟ معقول هذا؟ هذا لا يمكن أبدا. ولهذا لا تجدون كلاما لهؤلاء في هذه التنظيمات الإرهابية والتكفيرية. هذا بس مثال فقط حتى تعلموا أن هؤلاء ليسوا على منهج السلف ولو من بعيد. نعم، مذهبنا مما رده الشيخ على الصابوني. ذكر الصابوني في مقاله الثاني أن أهل السنة اشتهروا بمذهبين اثنين، أحدهما مذهب السلف والآخر مذهب الخلف. هذا تلبيس الصابوني. الصابوني يقول بأن أهل السنة اشتهروا بمذهبين، أهل السنة اشتهروا بمذهبين، السلف والخلف. طبعا معروف أن أهل السنة مذهبهم واحد، ليس لأهل السنة مذهب غير المذهب المعروف، فمذهب السنة واحد. لأن النبي قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إذن قال إلا واحد. ولهذا من المغالطات أن يقول القائل: وأهل السنة والجماعة طائفتان، الأشاعرة والإيه والماتريدي. قال الشيخ ابن باز: وهذا غلط بين لم يسبق إليه أحد فيما أعلم، فإن مذهب أهل السنة والجماعة واحد فقط، وهو ما درج عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهو إثبات أسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت، والإيمان بأنها حق، وأن الله سبحانه موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل لها عن ظاهرها ولا تفويض، بل يؤمنون بأن معانيها معلومة وأنها حق لائقة بالله لا يشابه خلقه في شيء منها. ومذهب الخلف بخلاف ذلك، هو مذهب الإيه؟ المفوض. يبقى تقسيم الصابوني أهل السنة إلى طائفتين، سلف وخلف، هذا تقسيم باطل. إذ السلف ما كان عليه النبي والصحابة هو مذهب واحد فقط لا يختلف. تاسعا، ذكر الصابوني هداه الله تنزيه الله سبحانه عن الجسم والحدقة والصماخ واللسان والحنجرة. قال: تنزه الله عن اللسان والحنجرة. وهذا ليس بمذهب أهل السنة، بل هو من أقوال أهل الكلام المذموم وتكلفهم، فإن أهل السنة لا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه رسوله، ولا يثبتون له إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في نصوص نفي هذه الأمور ولا إثباته. يبقى هذه الأشياء نتوقف فيها، فلن نقول فيها بنفي ولا إيه؟ إثبات، لأننا في النفي نتقيد بالنص كما نتقيد به في الإثبات. وأهل السنة والجماعة طريقتهم في الأسماء والصفات أنهم في الإثبات يفصلون وفي النفي يجملون. أما أهل البدع والأواء ففي الإثبات يجملون وفي النفي يفصلون. ولهذا يقولون: لا، ليس جسما، ولا نثبت له الحدقة ولا اللسان ولا الحنجرة ولا كذا ولا كذا ولا كذا. هذا كله ليس منهج السنة والجماعة، إذ لا ننفي شيئا بدون النص، لا ننفي شيئا بدون نص. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. عاشرا، قال الصابوني في مقاله الثاني ما نصه: أما ما يتخيله بعض الجهلة من أدعياء العلم اليوم الذين يصورون الله بصورة غريبة عجيبة ويجعلون الله كأنه جسم مركب من أعضاء وحواس، له وجه ويدان وعينان وله ساق وأصابع، وهو يمشي وينزل ويهرول، ويقولون في تقرير هذه الصفات إن الله يجلس كما يجلس الواحد على السرير، وينزل كما ينزل أحدنا على الدرج، يريد بزعمه أن يقرر مذهب السلف الصالح في التلاميذ ويثبت لهم حقيقة معنى الاستواء والنزول وأنه جلوس حسي لا كما يتأول مولون، فهذا والعياذ بالله عين الضلالة، لأنه شبه وجسم، وهو كمن فر من حفرة صغيرة ليقع في هوة عميقة يتحطم فيها ويهوي فيها إلى مكان صحيح. ده كلام مين؟ الصابوني. كلام الصابوني. إذن هذا الطعن في كل أهل السنة والجماعة، لأن عند الصابوني إن إثبات الوجه واليدين والأصابع هذا يعني التجسيم الذي هو هوة عميقة يتحطم فيها القائل، وبهذا يرد على جميع أهل السنة والجماعة ويرفع راية الأشاعرة. وأقول إن الأخ الصابوني هداه الله قد جمع في هذا الكلام، إيه رأيك يا أحمد في الأخ ده؟ قد جمع في هذا الكلام حقا وبطيلا يعلمه كل صاحب سنة. وإليك أيها القارئ المؤمن التفصيل في ذلك. أما الوجه واليدان والعينان والساق والأصابع فقد ثبت في نصوص من الكتاب والسنة الصحيحة وقال بها أهل السنة والجماعة وأثبتوها لله على الوجه كما تعلمون هذا، والأدلة عليه كثيرة جدا. فالصابوني هداه الله، طار يقول إنه يلتزم بمذهب السنة وطار ينقض ويخالفه، فإن الله وإن إليه راجعون، ونسأل الله لنا وله الهداية والرجوع إلى الحق. وأما قوله ويقولون في تقرير هذه الصفات إن الله يجلس كما يجلس الواحد على السرير، طبعا أهل السنة لا يقولون هذا أبدا. أهل السنة يثبتون استواء يليق بجلاله لكن لا يتكلمون في الكيف. الشيخ ابن باز يقول فهذا أهل السنة براء منه، بل هو من كلام المشبهة الذين كفروا السلف الصالح وأنكروا مقالتهم لكونها مصادمة لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هم بيعطونا لوازم يا أخوان، يعني يقول طالما أنك تثبت أن الرحمن على العرش مستوي، وطالما أنك تثبت أن الله وضع قدمه الحقيقية في النار، وطالما أنك تثبت أن الله له أصابع حقيقية، إذن الله جسم، إذن الله يجلس كما يجلس أحدنا على السرير. ولهذا قال بعضهم لبعض إخواننا مرة، قال أنت من الذين يقولون بأن الله يجلس على عرش كما يجلس أحدنا على الكرسي الآن؟ من الذي قال كما يجلس أحدنا؟ فإن أهل السنة والجماعة يفوضون الكيف ولا يقولون هذا، يقولون ليس كمثله شيء، فهو استواء ليس كاستوائه استواء، وهو يضع قدم ليس كوضع أحد، وهو ينزل إلى السماء الدنيا ليس كنزول أحد. فأهل السنة يجمعون بين الإثبات وبين التنزيه من أن يماثل أحدا من خلقه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله. نعم نعم. يبصر إيه؟ نسبة البصر ونسبة العين. العينان العينان ثابتتان لله عز وجل، والبصر ثابت لله، فنسبة البصر ونسبة العين، ونقول سمع ونقول بصر حقيقي وعينان حقيقيتان. إذا قال به العلماء، إذا قال لو 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 هذه لو هذه ثابتة يبقى يقال بها، لو قال بها أحد من أهل العلم، لكن نسبة البصر ونسبة العينين. 11 في الرد على صابوني أبو حنيفة، زعم الصابوني في مقاله الثالث أن أول من كتب في أصول الدين ورد شبهات أهل الزيغ والضلال أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. سبحان الله يا أخوان، يعني أهل البدع وأهل الأهواء يجمعون بين الضلال والكذب، ولهذا أصحاب البدع كلهم كذبون متناقضون، فهم يكذبون ويتناقضون، فالكذب سمة عندهم وصفة عندهم. فيقول الصابوني بأن أول من رد وتكلم في أصول الدين، أول من تكلم في أصول الدين يعني أول من تكلم في العقيدة ووضع أصول العقيدة وكذا، وهو أبو الحسن الأشعري، إليه ينتسب الأشاعرة، وأبو منصور الماتريدي إليه ينتسب الماتريدي. قال الشيخ ابن باز وهذا جزم غير صحيح، فقد سبقهما في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون والإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة والإمام عثمان بن سعيد الدريمي في الرد على المريسي، والإمام عبد العزيز الكناني صاحب الحيدة، وغير ممن لا يحصى، وطبعا الشافعي لكن لعلي الشيخ زهل عنه. فأول ما ذكر الشيخ، أول من ذكره الشيخ مين؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فدل هذا على أن الإمام أبو حنيفة من أئمة المسلمين، ومن من تكلموا في أصول الدين، لأن السؤال هنا ليس عن الفقه، السؤال هنا عن الكلام في أصول الدين. فأول من تكلم في أصول الدين وكذا هؤلاء الأئمة الكبار، أبو حنيفة وكذا، ومن قبلهم الصحابة، فإن الصحابة وضعوا أصول هذه الشريعة وأصول هذا الدين والحمد لله. ليس أبو الحسن الأشعري كما يدعي البعض أن عقيدة النبي كثير عقيدة أبو الحسن الأشعري، عقيدة النبي والصحابة هي التي عليها أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن أصلا الأشعري راجع عن عقيدته، يعني العقيدة التي ينتسب إليها الأشعرة ليست هي عقيدة الأشعري، إذ قد راجع عنها وتاب، وهي تمثل مرحلة ثانية من مراحل أبو الحسن الأشعري. ولهذا هم يكذبون رجوع أبو الحسن الأشعري، ويقولون بأن كتاب الإبانة والمقالات وكذا هذا مما كذب عليه، وإلا هو على طوره الثاني بعد الاعتزال كما هو عليه إلى الآن. لأن أبو الحسن الأشعري مر بأطوار، الطور الأول كان على مذهب المعتزلة، مذهب زوج أمه الجبائي، ثم انتقل بعد ذلك إلى مذهب الكلابي، ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب السنة والجماعة، سوى أحرف عنده بقيت رحمه الله تعالى. فإذا هذا مذهبهم، هذا مذهبه، فهم الآن على مذهب مين؟ على مذهب أبي الحسن الذي تبرأ منه. ثاني عشر، ليس للسلف إلى مذهب واحد. كرر الصابوني هداه الله في مقال الثالث قوله إن السلف لهم مذهبان، مذهب أهل التفويض ومذهب أهل التأويل. وطبعا سبق الرد على هذا، فإن أهل السنة والجماعة ليس لهم إلا مذهب واحد. أصلا هو أهل السنة والجماعة مذهب جماعة، مو بجماعتان، ما في حاجة اسمها جماعتان. الجماعة الثانية باطلة، الجماعة الحق هي جماعة واحدة. من هي؟ ما كان عليه النبي والصحابة. أين هم؟ قد يكون في بلد، قد يكون في بلدان. من هم؟ ليس يعينون بالأسماء وإنما بالأوصاف. فمن كان على هذا الوصف هو على مذهب السنة والجماعة. لما كان أحمد على هذا الوصف صار إمام أهل السنة، لما كان شيخ الإسلام على هذا الوصف صار إماما من أئمة السنة، لما كان ابن باز على هذا الوصف صار إماما من أئمة السنة. ولهذا السلفيون لا يعرفون بقائد معين الآن ولا بكتاب معين. ولهذا فرق بين المنهج السلفي وبين الجماعة السلفية التي تنتسب إلى فلان أو علان، زي برهامي كده، جماعة برهان، فجماعة برهامي تنتسب إلى برهامي وإلى محمد إسماعيل وإلى هذه، يمشون على طريقتهم، يرجحون ما رجحوا، يردون على من يردون وهكذا. ولهذا لا يقبلونك سلفيا إلا إذا كنت على طريقتي. طب ممكن مثلا تقبلوني وأنا أرد مثلا على برهامي؟ لا، ما نقبلك ترد على برهامي، ما نقبلك أنت تخالف برهامي أو تخالف محمد إسماعيل، وهذه ليست السلفية الحق. أنا أقبلك سلفيا ولو رددت على ابن تيمية، لو أخطأ ابن تيمية أنا أقبلك سلفيا، ولو رددت على أحمد، ولو رددت على الشافعي، إذا كان ذلك بحق. ثالث عشر، قال الصابوني في المقال الثالث ما نصه: ولا يظن أحد أننا نفضل مذهب الخلف على مذهب السلف، ولسنا على الرأي الذي يقول علماء الكلام مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، بل نقول عن إيمان ويقين إن مذهب السلف هو الأسلم وهو الأحكم. ياه، واحد يقول لك ده كلام جميل جدا، يعني الرجل هذا ليس على عبارة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، إنما يقول مذهب السلف أعلم وأحكم. فإيه الانتقاد إذن ممكن يقول ابن باز؟ أصلا ما مذهب السلف عنده اللي هو أعلم وأحكم؟ ما مذهب السلف عنده؟ هم من سبق إرادهم، وهو طريقة السلف، طريقة الخلف، طريقة المؤولة والمحرفة. فلا نحاول أن نؤول صفات الخالق جل وعلا بل نؤمن بها كما جاءت ونقر بها كما ورد معناه في التشبيه والتجسيم لو ماذا بالمفوضة. ثم استشهد بالقول بعض الشعراء إن المفوض سالم مما تكلفه المؤول إلى أن قال وإذا كان من أول في الصفات ضالا فسنضلل السلف الصالح جميعا لأنهم أولوا قوله تعالى وما يكون من نجوى ثلاثة إلى ورابعهم ولا خمسة إلى وسادسهم قالوا معهم بعلمه لا بذاته. طب أنت دلوقتي بتقول فلنحاول أن نؤول بل نؤمن بها كما جاء ترجع تقول وإذا كان من أول في الصفات ضالا فسنضلل السلف الصالح جميعا وأول قول وهو معكم أينما كنت قالوا معية علم حتى لا تتعدد الذات وسنحكم بضلال الحافظ ابن كثير لأنه قال في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون بملائكتنا ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا ترونهم كما أول قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال المراد ملائكتنا أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد إليه والحلول والاتحاد منفي بالإجماع تعالى الله وتقدس. وقال بل نقول إنه يتعين التأويل أحيانا كما في الحديث الصحيح الحجر الأسود يمين الله في أرضه وكما قال عن سفينة نوح وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هكذا يقرر أننا لو ضللنا المؤولة فسوف نضلل السلف والعلماء. ونحن نبهنا على هذه الشبهة تكرارا ومرارا وأنه فرق بين التأويل والتحريف. أما التأويل الذي دل عليه الدليل فلا ينكر هذا فإن السلف أولوا بمعنى فسروا وأما التحريف وإخراج المعنى هذا عن ظاهره فهذا هو التحريف وليس التأويل. ولهذا مذهب أهل السنة نمر صفات كما جاءت بلا إيه؟ بلا تحريف مش بلا تأويل بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. إذن التأويل أهل السنة يعترضون عليه ما يعترضون طالما دل عليه الدليل لكن يعترضون على التحريف وهو التأويل بغير دليل. قال والجواب أن يقال قد أحسنت في اختيار مذهب السلف الصالح واعتقاد أنه الأسلم والأحكم ولكنك لم تثبت عليه بل طار تختار مذهب التأويل وطار تختار مذهب التفويض كما قلنا هنا الأول اختار مذهب التفويض وقال لا فلنحاول أن نؤول الصفات ورجع قال لو طعنا في المؤولة يبقى طعنا في السلف. والواجب على المؤمن الثبات على الحق وعدم التحول عنه. وما ذكرته عن السلف في تفسير قوله تعالى ومعكم بالعلم ليس بتأويل ولكنه معنى آيات المعية عند أهل السنة والجماعة يعني يقصد الشيخ ليس بتحريف لكن هو تأويل وتفسير. التأويل بمعنى التفسير هو تفسير لكن ليس تحريفا كما حكى أبو عمر بن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على ذلك وذلك لأن نصوصا من كتاب السنة دل على علو وفوقية وتنزيه سبحانه عن الحلول والاتحاد تقتضي ذلك. نعم وبين رحمه الله تأويل السلف لهذه الصفات. أما الحديث الحجر يمين الله فإنه حديث ضعيف والصواب وقفه على ابن عباس ومعناه ظاهر سواء كان مرفوعا أو موقوفا وقد قال في نفس الحديث فمن صافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه فدل على أن الحجر ليس هو يمين الله وإنما شبه مستلمه ومقبله بمن صفح الله وقبل يمينه ترغيبا في استلامه وتقبيله. وهكذا قول الله في الحديث الصحيح مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني أما علمت أنك لو عدت ولو وجدتني عنده هذا معنى مرضت فلم تعدني. كذلك قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله ونحن أقرب إليه منكم فقد فسره جماعة بقرب ملائكة لأن قربهم من العبد حين يتلقى المتلقيان حين الموت كان بأمره سبحانه وتقديره ورعاية العباد. وفسر آخرون بأنه قربه سبحانه بعلمه وقدرته وإحاطته بعباده كالمعية وكقربه من عابديه وسائليه مع علوه وفوقيته سبحانه وليس المراد الحلول ولا الاتحاد تعالى الله عن ذلك وتقدس لأن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه سبحانه فوق العرش بائن من خلقه عال عليهم وعلمه في كل مكان. فمن تدبر النصوص من كتاب السنة وفسر بعضها ببعض اتضح له المعنى ولم يحتج إلى التأويل. وقد اختار أبو جعفر بن جرير في تفسير القول الثاني في تفسير سورة قاف اللي هو ايه قرب بعلمه. وقد أنكر أهل السنة على من تأول نصوص الصفات وبدعوه لما يترتب على تأويلها من أنواع الباطل وتحريف الكلم عن مواضعه. نعم يبقى إذن الأشاعرة على مذهب ضال ومبتدع. طيب رابع عشر. نعم
الرابع عشر لا يلزم من وجود اتحاد المسلمين وجمع كلمتهم على الحق واعتصامهم بحبل الله ألا ينكروا المنكر على من فعله أو اعتقده. ثم دعا في مقاله الرابع إلى جمع الكلمة بين الفئات الإسلامية وتضافر الجهود ضد أعداء الإسلام، وذكر أن الوقت ليس وقت مهاجمة لأتباع المذاهب ولا للأشعرة ولا للإخوان حتى ولا للصوفيين. والجواب أن يقال لا ريب أنه يجب على المسلمين توحد.
يقول الصابوني في مقال الرابع قد دعا إلى جمع الكلمة بين الفئات الإسلامية وتضافر الجهود ضد أعداء الإسلام، وذكر أن الوقت ليس وقت مهاجمة لأتباع المذاهب ولا الأشعرة ولا الإخوان حتى ولا للصوفيين. نفس كلام يعقوب يا أخوان، نفس كلام يعقوب، لكن يعقوب ما ذكر الصوفيين، فهو نفس الكلام. مسألة تجميع بغير إيه دليل. وللعلم يعقوب لما نزلنا بلد من البلدان فيها أحد طلابه فقال له طالبه وأخبره عن نزولنا إلى هذه البلد وهل نحضر له أو كذا، فماذا قال؟ قال لا ابعد، هذا مدخلي وحذر الناس منه حتى لا يجتمعوا عليه. فسبحان الله، يعني وسع يعقوب كل ما قال وحنا نتكلمش بأحد وكذا وكذا إلا أنت. ليه؟ هو طبعا عارف أصلا أنت هتقول إيه، هتقول الكلام اللي هو بيقوله تنتقده، إنما إيه جماعة تانية مش هتقول يعقوب قال، فهو عارف جيدا إلا هذا، هؤلاء مداخله احذروا من هؤلاء. نفس الكلام في وحيد عبد السلام لما يسأل عن الصوفية واللي بيقول يا حسين أن أقول يا أخي قل له علمه قل له يقول رب الحسين. الناس دي ناس تحب الله ورسوله، ناس دي عندها يعني يحب الله ورسوله، لكن عرفه. ولما قيل له بعض الناس بيطعن أو يتكلم في المشايخ أو كذا، فماذا قال وحيد؟ قال احذروا هؤلاء طائفة تسمى بالمداخلة، وهذه الطائفة كيت وصار يسرد هذه الطائفة. إذن شأن أهل الأهواء والبدع دائما أنهم يكولون بمكيالين ويلعبون على مئة حد، فالقاعدة التي يقاعدونها لا يلتزمونها. والصابون نفسه، شوف الصابون اللي بيقول مش وقت الرد، ماذا قال لما بيلمس أهل السنة؟ هؤلاء الجهال وهؤلاء ما أدري إيه والذين يريدون، فهؤلاء يضعون منهجا يحفظ دعوتهم هم لا يحفظ دعوة الإسلام. فلماذا يعقوب طيب تحذر منا طالما إن الإخوان عادي وإن التبليغ عادي وإحنا ما نحذرش من حد وإن الساحة تسع الجميع؟ طيب يا أخي إحنا ما تسعناش ليه؟ خدونا معاكم بالمرة. والجواب طبعا أن يقال لا ريب أنه يجب على المسلمين توحيد صفوفهم وجمع الكلمة مع الحق وتعاونهم على البر والتقوى ضد أعداء الإسلام كما أمرهم الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحذروا من التفرق بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولكن لا يلزم من وجوب اتحاد المسلمين وجمع كلمتهم على الحق واعتصامهم بحبل الله ألا ينكروا المنكر على من فعله أو اعتقده من الصوفية أو غيرهم، بل مقتضى الأمر بالاعتصام بحبل الله أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويبينوا الحق لمن ظنه أو ظنه صوابا بالأدلة الشرعية حتى يجتمعوا على الحق وينبذوا ما خالف. يبقى ده سبق الرد عليه، وأن هذا الاجتماع نعم محمود وقاتل الله من فرق المسلمين، لكن اعلم أن من كان على الأصل لم يفرق المسلمين. ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والإيه والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. يبقى الذي خرج عن الأصل هذا الذي انحرف، أما الذي على الأصل ما فرق المسلمين، ما فرق المسلمين، الذي على منهج النبي والصحابة فرق هذا. أما كونه لا يوالي هذا ولا يؤكله ولا يشربه فهذا الواجب عليه أصلا، واجب أن يتبرأ الإنسان من الباطل وأهله، هذا الواجب. ماذا قال النبي في الخوارج يا أخوان؟ ها، أولا الخوارج كفار ولا لا؟ جماهير السلف على أن الخوارج ليسوا كفار، بل وقد ورد في كتب الحديث الرواية عن الخوارج، ومعلوم أن الكافر ما يقبل لا تحمله ولا ما يقبل أداؤه، قد يتحمل الكافر وإذا أدى في حال الإسلام قبل، إنما إذا تحمل وأدى على الكفر فإنه لا يقبل أداؤه، كافر ما يقبل أداؤه، إنما قد يتحمل يصح تحمله، وإذا أدى ومسلم قبل هذا الأداء، مثل حديث جبير بن مطعم لما سمع النبي يقرأ في المغرب بالطور وهو على في حال الكفر، فقال حتى إذا بلغ قول الله أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، قال فكاد قلبي يطير، ولكن اعتبر وقت الأداء أنه على الإسلام فقبل هذا. فالخوارج مسلمون، ومع ذلك حذر النبي منهم تحذيرا بالغا، حتى قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال هم شر قتل تحت أديم السماء، هذا في القتل فكيف بالرد؟ نعم. خامس عشر،
خامس عشر، ليس التفويض ولا التأويل من مذاهب السلف في الصفات كما يدعي الصابوني. قال الشيخ ابن باز رحمه الله ثم ذكر في مقاله الخامس ونصه، ليس مذهب السلف الصالح الذي أسلفنا الحديث عنه في مقالاتنا السابقة في موضوع الصفات الباري جل وعلا، وهو التفويض المطلق كما قد يتوهم البعض من الناس، بل هو مسلك آخر يدل على نظر ثاقب وفهم سليم مستقيم لنصوص الكتاب والسنة. ويتلخص هذا المسلك والمنهج في الآتي: أولا، تأويل ما لابد من تأويله من آيات الصفات وأحاديث الصفات مما لا مندوحة عن تأويله لأسباب لغوية أو شرعية أو اعتقادية. ثانيا، إثبات ما أثبته القرآن الكريم أو السنة المطهرة من صفات الله جل وعلا من السمع والبصر والكلام والمحبة والرضا والاستواء والنزول والإتيان والمجيء وغيرها من الصفات والإيمان بها على مراد الله سبحانه وتعالى بطرق التسليم والتفويض دون تشبيه أو تعطيل أو تجسيم أو تمثيل.
فهذا الرجل إذن اتضح أنه يجمع بين مذهب المفوضة ومذهب المحرفة، فهو يؤول ما لابد من تأويله كما يدعي، ويفوض الصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية فالرضا والاستواء وكذا، يثبت استواء لا يدرى ما معناه، ويثبت مجيئا ويثبت نزولا لكن لا يدري ما معناه. وسبق أيضا رد الشيخ على هذا إلى أن قال: وليس المذهب السلف أيضا نفي التجسيم ولا إثباته، لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة كما نص على ذلك غير واحد من أئمة السلف. نعم، يعني احنا لا نقول بهذا ولا ننفي بل نتوقف، ولكن نستفصل من جهة المعنى ماذا تريدون بالجسم. إن قصدوا الذات المتصفة بالصفات فنعم الله ذات متصفة بالصفات، وإذا قصدوا الجسم كما هو جسم الإنسان مكون من أعضاء وأركان يحتاج بعضها على بعض فهذا مذهب باطل، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله: قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف بعد كلام سبق: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وحديثها كما جاءت من غير تفسير لها، تفسير يعني تكييف، تفسير المراد اللي هو التحريف، تفسير يعني تحريف، تحريف على مذهب المحرفة، فقوله من غير تفسير يعني من غير تحريف، ولا تكييف ولا تمثيل، ولا صح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لها، وإن كان بعض من كان قريبا من زمن أحمد في من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فليقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد ونحوهم. قول ولا خوض في معانيها يعني بغير دليل، ليس معناه ألا تذكر المعاني، فإن ابن رجب وغير ابن رجب من أئمة الإسلام يثبتون الاستواء بمعناه الذي هو العلو والارتفاع. نعم.
السادس عشر، ليس من أهل العلم السلفيين من يكفر أحدا من أئمة الإسلام، ولكن يوضحون خطأ من تأول خلاف ذلك. ثم قال صابوني في مقاله الخامس هداه الله ولهم التوفيق ما نصه، ولكن
صابوني يقول ولكني أربأ بإخوان السلفيين أن يتحملوا في عناقيم وزر تضليل الأمة وتكفير أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والتفسير الذين هم على مذهب الأشاعرة، فماذا سنجني إن فرقنا صف المسلمين ونسبنا إلى الضلال شيخ الإسلام ابن حجر عسقلاني شارح البخاري، وذكر جماعة آخرين ثم قال وكل هؤلاء الأئمة الأجلاء وغيرهم على مذهب الإمام الأشعري إلى آخره. تلبيس سبحان الله. ابن باز يرد ويقول ليس من أهل العلم السلفيين من يكفر هؤلاء الذين ذكرته. من سلفي يكفر هذا؟ كما قلنا أخوان هؤلاء يكذبون وينسبون شر اللوازم لأهل السنة والجماعة. أصلا من الذي كفر الأشاعرة بأعيانهم؟ من الذي كفر؟ ومن الذي كفر ابن حجر من السلفيين؟ لا زال أهل العلم يقدرون ابن حجر وعلمه ويقدرون الخطابي والبيهقي والنووي، لكن يجانبون مذهبهم في الأسماء والصفات، وإنما يوضحون أخطاءهم في تأويل الكثير من الصفات، ويوضحون أن ذلك خلاف مذهب سلف الأمة، وليس ذلك تكفيرا لهم ولا تمزيقا لشمل الأمة ولا تفريقا لصفهم، وإنما في ذلك نصح لله ولعباده وبيان الحق والرد على من خالفه بالأدلة. ثم يقال للأخ الصابون ليس علماء الأشعرة من أتباع أبي الحسن الأشعري، لأنه راجع عن تأويل الصفات وقال بمذهب السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما أوضح ذلك في كتابيه الإبانة والمقالات. فعلم مما ذكرنا أن من أول الصفات من المنتسبين للأشعري فليس على مذهبه الجديد بل هو على مذهبه القديم، ومعلوم أن مذهب العالم هو إيه؟ ما مات عليه معتقدا له لا ما قاله سابقا ثم رجع عنه، فيجب التنبؤ لذلك واحذر ممن يلبس الأمور ويضعها في غير موضعها، والله المستعان. سابع عشر، تفسير ما ظنه الصابوني تأويلا عند السلف. ذكر الصابوني في مقاله السادس الذي بدأه بقوله هذا بيان للناس إن التأويل لبعض آيات وحديث الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة، هو نفس الكلام اللي عليه الحزبيون عندنا، نفس هو كلام يعقوب وحيد عبد السلام وكذا، إنه فلان عنده تأويل فلماذا لم تخرجوا من السنة، فلان عنده مش ما أدري إيه. هم يرون هذه العباءة الواسعة التي وضعها لهم أبو الحسن المأربي اللي بيسميه المنهج الأفيح، وده عنده تأويل وده مش قاصد وده حمل مجملة على مفصله وده ما كانش كذا وده مثله ونظيره لم يبدعه الشيخ فلان، هم قاعدين كده هتبدعوا فلان تم بدعوا علان تم علان ما بدعوش المشايخ المشايخ، وده مجتهد وده متأول وده ما كانش يقصد وده له كلام مفصل وده، هذا هو عباءة المأربة ومن تبعه وعباءة هؤلاء. ولئن جئت إلى أهل السنة فليس لهم عباءة تسعهم كما تسع عباءتهم كل مخالف، يعني مثلا عندهم عباءة تسع مثلا الشيخ ربيع، اوعى وحيد عبد السلام بنفسه يوزع كتب الرد على ربيع بن هادي، ولا ده احنا فرضين على وحيد عبد السلام، قلنا له من امتى انت بترد على حد اصلا، يعني هو الرد الاول والاخير الا بقى ان يأذى الله بشيء اخر، قلنا له كده فين ردك على الاخوان، طب رد على المداخل ماشي، انت بتعتبر المداخل دول ناس منحرفون وترددت، طب فين ردك على من هم وصلوا الى ضلال عظيم في الاعتقاد، فين ردك على الصوفية، فين ردك على الروافض، فين ردك على الاخوان، فين ردك على التبليغ، لماذا الرد على من نحتهم اللي هم المداخل، لماذا؟ ما هو المبدأ لا يتجزأ، يعني احنا دلوقتي انت في درس دلوقتي بتسمع رد على الصابون، جبنا يعقوب وجبنا فلان وجبنا علان وجبنا القرضاوي وجبنا اي واحد بقى، هو كل واحد ورزقه على حسب الموضوع. أنت الآن ترد على الصابوني، غدا سترد على القرضاوي، ترد على الإخوان، هترد على التبليغيين، بترد على الدواعش، بترد على كذا، يبقى أنت بترد على المخالف، يبقى أنت اختططت خطا واضحا لا مجاملة فيه. لكن أنت يا وحيد عبد السلام من أنت بترد على المخالف؟ ووزع بنفسي أخوان ورحل الإخوة اللي هم كانوا طلاب عنده ورجعوا وكذا إلى السنة، ذهب إليهم في بيوتهم، ذهب للشيخ رمضان في بيته، وذهب لأخونا إبراهيم فتح في بيته، وهو يحمل هذه الكتب في الرد عليه. هو الوزع ردود أبو الحسن على الشيخ ربيع بن هادي، وبرضه وزع كتاب الغمدي اللي هو في موضوع برضه قاعدة الموازنات هذه أيضا، فوزع هذه الكتب. فأين توزيعك لكتب أهل السنة؟ وأين حملك لهذه القضية؟ طيب ما يسع الشيخ ربيع، اعتبر يا سيدي أنا غلطان عندك، أخطأ، وأبو الحسن أخطأ، فعامل الشيخ ربيع كما عملت أبو الحسن، قل هذا من علماء المسلمين وعنده حرص على السنة وعنده وعنده وعنده، وإذا كنا نخالفه في قضية كذا وكذا، إن كان هذا بحق ما في مشكلة، إن كان هذا بحق ما في مشكلة. لكن لا يقبلون أبدا أهل السنة الذين طعنوا فيهم تحت مصطلح المداخلة. وليس طبعا هناك مداخلة ولا مخارجة ولا أحد يعرب هذا أصلا، لو في مداخلة إحنا أول من نرد عليه، لو في مذهب اسمه مذهب المداخلة فنحن أول من يرد عليه أصلا، حتى لو أنه أصل له ربيع بن هادي، حتى لو أصل له عبد العزيز بن باز، لأنهم كيف يؤصلون اتباع المسلمين على كتاب السنة ويخالفونه؟ ولكن حاشا العلماء أن يأمروا بشيء ثم يخالفوه. طيب، فيقول الصابوني: وما تجرأ أحد أن ينسبهم إلى الضلال. وهناك آيات صريحة في التأويل، أولها الصحابة والتابعون وعلماء السلف: وما يتجرأ أحد أن ينسبهم إلى الضلال، يا سلام، أو يخرجهم عن أهل السنة والجماعة. ثم ضرب لذلك أمثلة، منها قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، ومنها ما ذكره سبحانه عن استهزائه بالمستهزئين وسخريته من الساخرين بالمؤمنين ومكره بالماكرين، وذكر الحديث: مرضت فلم تعودني، إلى أن قال: إذن ليس الأمر كما يظن البعض أن مذهب السلف ليس فيه تأويل مطلقا، بل مذهب السلف هو تأويل ما لابد من تأويله. والجواب: هذا الكلام فيه تفصيل وفيه حق وباطل. فقوله إن التأويل لبعض الصفات لا يخرج المسلم عن جماعة أهل السنة صحيح في الجملة، فالمتأول لبعض الصفات كالأشاعرة لا يخرج بذلك عن جماعة المسلمين ولا عن جماعة أهل السنة في غير الصفات، ولكنه لا يدخل في جماعة أهل السنة عند ذكر إثباتهم للصفات. وإن كريم للتأويل، فالأشاعرة وأشباههم لا يدخلون في أهل السنة في إثبات الصفات طبعا، ولا في القدر طبعا، ولا في الإيمان. نعم نقول الأشاعرة وافقوا أهل السنة في كذا، لكن هم أهل بدعة وأهل ضلال، ولا يقال عند الإطلاق هؤلاء أهل سنة. من كان عنده مخالفة في أصل واحد فإنه لا يقال إنه من أهل السنة. قال البربهري رحمه الله تعالى: ولا يقال فلان من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. لكن السنة إلا القدر، السنة إلا الجبر، السنة إلا تحريف الصفات، السنة إلا كذا، فلا يقال هذا من أهل السنة. اللهم إلا إذا كان رجل من أهل السنة قد أخطأ مذهب أهل السنة في مسألة، اجتهد وليس على مذهب الطائفة، لكن اجتهد في هذه المسألة وتأول لأنه لم يبلغه العلم. أما من بلغه العلم وقامت الحج عليه فإنه ينسب إلى الطائفة. إذن هناك رجل وافق الأشاعرة في عبارة في مذهب التأويل ظنه أنه مذهب السنة والجماعة، وبين رجل على مذهب الأشاعرة في أسماء وصفات يؤول ما يحرف ما تحرفه الأشاعرة ويمضي على أصوله. أما رجل السنة إذا وقعت منه موافقة للأشاعرة في عبارة في مذهب يظنه حقا، فإن هذا إما أن يكون حيا أو يكون ميتا. إن كان حيا ينصح، فإن نصح ورجع فالحمد لله، فإن نصح وبقي على ما هو عليه يحذر منه ولا يكون من أهل السنة. أما إن مات فيعتذر له ولا يتابع عن مذهبه على مذهبه، فيقال هذا مذهب باطل، ولكن هذا الرجل يخرج من السنة بهذا الخطأ الذي ظنه إيه حقا. فالأشاعرة وأشبههم لا يدخلون في أهل السنة في إثبات الصفات لكونهم قد خالفوهم في ذلك وسلكوا غير منهجهم، وذلك يقتضي الإنكار عليهم وبيان خطأهم في التأويل، وأن ذلك خلاف منهج أهل السنة والجماعة كما تقدم. كما أنه لا مانع أن يقال إن الأشاعرة ليس من أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وإن كانوا منهم في الأبواب الأخرى، حتى يعلم الناظر في مذهبهم أنهم قد أخطأوا في تأويل بعض الصفات وخالفوا أصحاب النبي وأتبعهم بإحسان في هذه المسألة تحقيقا للحق وإنكارا للباطل. طبعا كما قلنا الأشاعرة ليسوا فقط خالفوا أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، بل خالفوها في القدر فهم جبرية، وفي الإيمان فهم مرجئة. ولا يجوز أن ينسب التأويل إلى أهل السنة مطلقا، بل هو خلاف مذهبهم، وإنما ينسب التأويل إلى الأشاعرة وسائر أهل البدع الذين تأولوا النصوص على غير تأويلها. مراد الشيخ ابن باز التحريف، أما التأويل فينسب لأهل السنة، تأويل الذي هو تفسير مثل ما تفسير المعية هنا بالعلم والإحاطة، معية العلم يعني بالعلم والإحاطة وكذا، هذا لا بأس، مثل تجري بأعيننا أن هذا معناه بمرأة منا أو كذا. لكن الفرق بين أهل السنة وغيرهم أن أهل السنة يؤولون مع إثبات الصفة، فتجري بأعيننا يعني بمرأة منا بأعيننا، أما هؤلاء فيحرفون ولا يثبتون الصفة. فإذا ليس بالصواب أن نقول مطلقا أيضا ليس من مذهب السنة الجماعة التأويل، بل مذهبهم أيضا التأويل الذي يدل عليه الدليل مع إثبات الصفات. وأما الأمثلة التي مثل بها الأخ الصابوني للتأويل عند أهل السنة فلا حجة له فيها، وليس كلامه فيها من باب التأويل، بل هو من باب إيضاح المعنى اللي هو التفسير، يعني كما قلنا الشيخ يعني بيضيق الباب حتى لا يتضرع الأشاعرة فيقولون عندكم تأويل كما عندنا تأويل. لكن الصحيح كما ذكر شيخ الإسلام وأهل السنة أنه فرق بين التأويل والتحريف، أما التحريف ليس منهج السنة والجماعة، أما التأويل هو التفسير وإزالة اللبس وإيضاح المعنى فهذا من منهج أهل السنة والجماعة. ورد عليهم ورد عليه في تأويله الذي أتى به أو الأمثلة زي نص الله فنسيهم والاستهزاء. فأهل السنة والجماعة يقولون بأن نسيان على قسمين، نسيان المراد منه الزهول وهذا ينفى عن الله، قال تعالى وما كان ربك نسيا، ونسيان بمعنى ترك ما أمر به، وهذا النسيان الذي عند أهل البدع بمعنى ترك ما أمر به هو عند الله بمعنى ترك الله عز وجل رحمتهم، وأنه سبحانه وتعالى لا يرحمهم بل يعذبهم كما قال سبحانه نسوا الله فنسيهم، أي لما نسوا شرعه ترك وتركوا شرعه ولم يعملوا به ترك الله سبحانه وتعالى أيضا رحمتهم فعذبهم الله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ كلام أهل العلم في هذا. طيب 18 نقل الخاطئ للصابوني عن ابن تيمية. نقل الصابوني في مقاله السادس وفي بعض المقالات السابقة عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه والعلماء أنصار فروع الدين والأشاعرة أنصار أصول الدين، يعني ابن تيمية قال كده، قال العلماء أنصار فروع الدين والأشاعرة أنصار أصول الدين، وعزاه إلى المجلد الرابع من الفتاوى، وبمراجعة الفتاوى صفحة 16 من المجلد الرابع اتضح أن هذا الكلام من فتوى الفقيه أبي محمد لا من قول شيخ الإسلام. أهل الأهواء يكذبون، مثل ما جاء بعض هؤلاء إلى الإخوة وقال لهم شيخ الإسلام قال كيت وكيت وفي المجلد كذا صفحة كذا، وبالرجوع وجد أن شيخ الإسلام ينقل هذا الكلام عن آخرين لا أن هذا الكلام كلامه كذب. سبحان الله، كذب على الله عز وجل في كتابه، وأن المراد بالآية كذا، والله عز وجل ما أراد باطلا، بل هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبذلك يعلم وهم الأخ الصابوني في النقل المذكور. طبعا الشيخ بتلطف العبارة عسى أن يرجع، وإلى هذا كذب صراح، ولا ينبغي الإنسان أن ينقل نقلا إلا وهو متثبت من ذلك. وهذا الكلام على فرض صحته لا يدل على أن الأشاعرة لا ينكر عليهم ما أخطأوا فيه، فإن القاعدة الشرعية كما نبه عليه شيخ الإسلام وغيره أن العالم يمدح بما وافق فيه الكتاب والسنة، ويذم على ما خالف فيه الكتاب والسنة. هذا الذي قاله رحمه الله والحق الذي عليه السنة والجماعة. فالأشعر وغيرهم يمدحون على ما قالوه وكتبوه في نصر الحق في أبواب أصول الدين وفي غيرها، ويذمون على ما أخطأوا فيه إحقاقا للحق ورد للباطل، حتى لا يشتبه الأمر على من قل علم. والله المستعان. طبعا مراد الشيخ يعني إحقاق الحق الذي جاءوا به، فإذا قالوا حقا قبلناه. والمدح هنا معناه بيان هذا الحق في هذا الأمر الفرعي. أما بإجمال، إذا سئلت عن الأشاعرة تمدح وتذم؟ لا، تقول أهل ضلال وانحراف، طائفة منحرفة، هذا الحكم. لكن إذا نظرت إلى الأقوال في التفصيل فإنك تقول هذا حق وهذا باطل، وافقوا في ذلك أهل السنة، خالفوا في ذلك أهل السنة. فالحكم العام هو الحكم على الطائفة بإجمالها، وهي أنها طائفة منحرفة. وإلا كل طائفة يا إخواني عندها حق وباطل، المعتزلة عندهم حق وباطل، والأشاعرة عندهم حق وباطل، كل طائفة عندها حق وباطل. فلا ينبغي ذكر الحق الذي عندهم إذا سئل الإنسان عنهم، اللهم إلا إذا كان المقام مقام تفصيل ما عند الأشاعرة، تترجم للأشاعرة. أما الحكم على الأشاعرة تقول هؤلاء أهل ضلال، المعتزلة أهل انحراف، الإخوان أهل ضلال، التبليغ أهل انحراف. لكن لا شك أن الإخوان عندهم حق في بعض الأمور، وأن التبليغ عندهم حق في بعض الأمور، لكن فرق بين الحكم وبين بيان ما عليه الجماعة. اتضح هذا ولا ما اتضح؟ ولهذا الحكم لا يعرف الموازنات، عند الحكم ما في موازنات، حكم حكم. تقول أهل الضلال أهل الحرام، هذا الرجل مبتدع، وإن كان عنده حق، وإن كانت هذه الطائفة عندها حق، إنما تذكر الحق الذي عندها في باب مناقشة أقوالهم، في باب عرض مذهبهم، في باب لو افتري عليهم ونسب إليهم قول ليس لهم فتقول لا، ليس هذا من كلام الأشاعرة. 19، لا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف، والكف عن المسلم الذي يشهد لا إله إلا الله لا يعني ترك الإنكار على أخطاء. ذكر الصابوني في المقال السادس منصه وفي الحديث الصحيح ثلاثة من أصول الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفر مسلما بذنب، والإيمان بالأقدار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبمراجعتنا لهذا الحديث في الأصول المعتبرة اتضح أنه ضعيف جدا، وقد رمز له السيوطي في الجامع بعلامة الضعف، وأخرجه أبو داود من طريق يزيد بن أبي نشبة عن أنس، ويزيد هذا مجهول كما في التهذيب والتقريب. قال المناوي في فتح في فيض القدير: يزيد بن أبي نبشة بضم النون لم يخرج له أحد من الستة غير أبي داود، وهو مجهول كما قال المزي وغيره. وبهذا يعلم أن جزم الأخ الصابوني بأنه صحيح ليس في محله، والأولى أن يقال في مثل هذا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينقل بصيغة التمريض كما نص عليه أهل العلم في رواية الأحاديث الضعيفة. طبعا وليس هذا فقط أن يقال يروى وفقط، وإنما لابد أن ينص على التضعيف. واعلموا يا أخواني أن مثل هذه العبارات تختلف باختلاف الأزمان. في الماضي في عصر الأوائل كان يقال من ذكر الإسناد فقد برئت ذمته، وذلك لأن الناس يعرفون الإسناد، فإذا ذكر الإسناد برئت الذمة. مثل ما أقول لك الآن، قال القرضاوي نقلا عن الغزالي كذا، فأنت تعرف أن هذا الإسناد مسلسل بأهل البدع، تعرف، فقد يغنيك الإسناد هذا. لكن في عصر لا يعرف الإسناد، لا يعرف يزيد ابن أبي نشبة، فلا بد من ذكر الحكم، فلا تبرأ الذمة الآن إلا بذكر الحكم على الحديث، فتقول هذا الحديث ضعيف وقد لا تذكر الإسناد، فلم يعد إبراء الذمة الآن بالإسناد. ليه؟ لأن الناس لا يعرفون الأسانيد، إنما إبراء الذمة الآن بالأحكام، فتقول هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث إيه؟ صحيح. أيضا صيغة روية، عند الأوائل معروف أنهم لا يقولون روية هذه إلا في الضعيف، وإن كان منهج الفقهاء فيها يختلف عن منهج المحدثين، فمنهج المحدثين نعم، إنما ولهذا معلقات البخاري بين مجزوم به قال روى ذكر، وبين غير مجزوم به هو ما كان مسألة التمريض زي روية وذكر، لكن الفقهاء يتوسعون، الفقهاء قد يقولون في الحديث الصحيح روية أيضا وعليه وعليه، فإن اليوم الناس لا يميزون من ضعيف وصحيح بصيغة روية، فعندهم روى روية ذكر ذكر واحد، فلهذا لا تبرأ الذمة الآن إلا بأن يقال هذا حديث ضعيف. المهم أن هذا الحديث ضعيف، وهذا الذي دل عليه الحديث قد جاء في معناه حديث أخرى صحيحة، والقول بمعناه هو قول أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتزم بمعناهما ولم يأتي بنقيض من نواقض الإسلام فإنه يجب الكف عنه وحسابه على الله، كما قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم ويوم إلى بحق الإسلام وحسابهم على الله. طبعا ما لم يأتون بإيه؟ ما لم يأتي الواحد بناقض، فمن ظاهره الإسلام عملناه به وأمره إلى الله، لكن نطق الشهادتين وصلى وصام ولكن أتى بناقض، نقيم عليه الحجة، فإن رجع عن هذا الناقض وإلا فإن النبي قال كما قال هنا أيضا، قال في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى سلام، دم امرئ مين؟ مسلم، مسلم، إذا المسلم قد يراق دمه في الحد، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، يبقى إذا النصوص بقى عصمة الدم، إذا التزم الإنسان بالظاهر الشرعي الصحيح، أما إذا أتى بناقض يستوجب حدا أقيم عليه الحد، أو يستوجب ردة كان مبتدا، فلا صح أن تستدل بالنصوص العامة اللي هي إيه أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم هو النبي الذي قال أيضا والتارك لدين المفارق للجماعة، والنبي هو الذي قال الثيب الزاني، وهو الذي قال النفس بالنفس، وهو الذي بيّن أيضا أن الصائل إن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، يبقى لابد من جمع النصوص. ومن عقيدة السنة الجماعة المسلم لا يكفر بذنب من الذنوب التي دون الشرك، ولا يخرج من الإسلام بعمل من الأعمال التي لا تلحقه بالمشركين، خلافا للخوارج قال لقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكان الأخ الصابوني ذكر هذا الحديث ليستدل به على إيه؟ على وجوب الكف عن الكلام في الأشاعرة، كما يستدل الحزبيون اليوم يقول لك لا فين حقوق الأخوة، الأخ المسلم الذي له حق ما أدري، وأين هذا الحق حينما تتكلم فيه وتذكره بما يكره، أليس النبي يقول في الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره؟ نقول بلى، والنبي هو الذي قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، والنبي هو الذي قال بئس أخو العشير، والنبي هو الذي قال وأما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جامل فرجل يضع العصا على عاتقه انكح أسامة بن زيد، هو ذلك، فلا بد من جمع الأدلة، ما كل موضع قال فيه النبي ما بال أقوام، ما كل موضع قال النبي فيه ما بال أقوام، إنما في مواضع عين النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، أليس كذلك يا أخواني؟ لكن دول بينظروا إلى نصوص نظر أعور، وكما قلنا لكم لا يطبقون القاعدة بشمول، بل يطبقونها إلا في أهل السنة، إلا أهل السنة. وهكذا ما أخطأ فيه غيره من الفرق الإسلامية، وليس الأمر كما زعم، فإن الحديث المذكور لو صح لا يدل على شرعية الكف عمن خالف الحق، كما أنه لا يدل على ترك الأمر معروف عن المنكر، ولهذا لما قيل الإمام أحمد الرجل يصلي ويصوم كذا أو يتكلم في أهل الأهواء؟ قال الرجل يصوم ويصلي وكذا هذا لنفسه، وأما يتكلم في أهل الأهواء هذا للأمة، هذا أفضل. وقال أيضا إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ وإنما المقصود من الحديث لو صح الكف عن قتال من أظهر الإسلام وتكلم بكلمة التوحيد حتى ينظر في أمره بعد ذلك ويعامل بما يستحق حسب الأدلة الشرعية. طبعا أهل السنة والجماعة فرقوا بين الحكم بالبدعة وبين الحكم بالكفر وبين تلقي الرواية. أهل السنة والجماعة أهل ميزان حق، يضعون كل أمر في نصابه. أهل السنة ليسوا كأهل الأهواء. تيجي تقول لواحد ما فيش قراءة قرآن قبل الجمعة في المسجد، يوم يطلعوا ليه؟ السنيين دول حرموا القرآن، ده بيقولوا قراءة القرآن حرام. تيجي تقول له بلاش سيدنا محمد في الأذان، ولك السنيين ما بيحبوش النبي، ده مش عايزين نقول سيدنا النبي. تيجي تقول ما فيش احتفال بمولد النبي، يقول لك السنيين ما بيحبوش النبي، يبقى الواحد بيحتفل بعيد ميلاده وينكروا عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما نحتفلش بعيد ميلاده ونحتفل بعيد ميلادنا؟ نقول هذا كلام باطل، لا احد يحب النبي اكثر من اهل السنه، ولهذا لا احد يتبع النبي اكثر من اتباع اهل السنه، وان المحب لمن يحبه مطيح. فمن أحب النبي اتبعه. هل النبي احتفل بمولد النبي؟ لا، يبقى بدعة. فمن أحب النبي مشى كما مشى النبي. هل النبي علم بلالا الأذان فقال قل أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله ولا أشهد أن محمدا رسول الله؟ ألا يسعك ما وسع النبي؟ القرآن اللي قبل الجمعة دوت اللي أنت مصر تقرأه، تعالى أنت أصلا نفسك بتختم القرآن كل قد إيه؟ أين القرآن بعد الجمعة تتلوه وتقرأه؟ أين القرآن تتلوه في بيتك؟ أين العمل بالقرآن؟ مش المقرئ بيقول في وهو بيقرأ وانت عملت الله الله الله، مش بيقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مش بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلماذا لا يطبق ولا ينفذ هذا الكلام؟ هل هذا مما أتانا به النبي زي الجماعة المقرئين في المياسر يلعلع يجيب مكبرات صوت ويقول الآيات ولكن يقرأها فقط وهي حجة عليه لا له؟ قال الشيخ وإنما المقصود من الحديث لو صح الكف عن قتال من أظهر الإسلام وتكلم بكلمات التوحيد حتى ينظر في أمره بعد ذلك ويعامل بما يستحق حسب الأدلة الشرعية، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليها آنفا. والله سبحانه ولي التوفيق وحسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا آخر ما تيسر التنبيه عليه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفاته من خلقه إمام المجاهدين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا الفرق يا إخواني بين الصابوني وبين ابن باز، بين الصابوني وبين الفوزان، بين القرضاوي وبين الألباني، هذا فرق جوهري جدا، ألا وهو العمل بالسنة والدعوة إلى السنة، مش الواقع بالساحة تسعنا. ولهذا قلنا لو بقي الشباب على التلقي عن هؤلاء ما عرفوا سنة من بدعة، يبقى دياسة في المنهج، يبقى ديوث لا يرد يد لامس. الإخواني أهلا وسهلا، أهلا وسهلا محمد، تفضل يا إخواني تبليغي، أهلا وسهلا أهلا وسهلا، لا يرد يدي لامس. ما هو ديادة في الأعراض بس، في المنهج أيضا يكون ديوثا، لأن الديادة هي عدم الغيرة على ما ينبغي أن يغار عليه. وأعظم شيء يغار عليه ماذا يا إخوان؟ المنهج، دين الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم ما يغار عليه. زي الحوين لفة بس في الشيخ كشك يقول الشيخ كشك الله يرحمه، ماشي هنعد الله يرحمه دي. شرفت شرفت بأنني اتسجنت معه شهرين قبل أن يحولونا إلى سجن أبو زعبل وتفرقنا. في موضع آخر قال تعلمنا أن الشيخ كشك في بداية الدعوة كثيرا، تعلموا من الشيخ كشك في بداية الدعوة إيه؟ كثيرا. هو كشك عنده شيء يا إخواني يتعلم؟ ما الذي عند الشيخ كشك يتعلم؟ تحرير مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات، ولا تحرير مذهب أهل السنة والجماعة في التعامل على الأهواء، ولا تحرير مذهب أهل السنة والجماعة في القدر؟ ماذا عند الرجل يتعلم منه؟ علم كشك الأمة ماذا؟ علمها التمرد على الحكام، علمها انتقاد أولي الأمر على المنابر خلاف مذهب أهل السنة. أنس بن مالك يقول نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولتنا وأن نغشهم وأن وأن إلى آخره. وكشك علمنا أن نسب ولتنا. قال عبد الله بن عكيم والأثر عند ابن سعد والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل يرحمك الله وهل أعنت على دم عثمان؟ قال إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. وكشك علم الأمة ذكر معايب السلاطين. يبقى ما الذي تعلمته الأمة من كشك؟ فالحويني بيقول تعلمنا من الشيخ كشك بداية الدعوة كثيرا، وأكثر ما تعلمته منه عاطفتي نحو ديني. أي عاطفة؟ عاطفة مقبولة ولا عاطفة مردودة؟ عاطفة مشروعة ولا عاطفة ممنوعة؟ عاطفة تجاه السنة والحفاظ عليها ولا عاطفة في مخالفة السنة والتعدي عليها؟ ولك أن تعلم شيئا واحدا، كشك كان محل إجماع عند الناس إلى أهل السنة. كل الطوائف سمعت كشكا في وقت ما كان لا يسمع لواحد مرتاح ربما. فلماذا؟ لأن كشك اختار قضية الناس، قضية تشبع الرغبات، قضية انتقاد الحكام، قضية انتقاد السلاطين، قضية الأحاديث الضعيفة بل والموضوع التي ترقق القلوب. ده ذات كشك يا اخوان. تخيل ما واحد يطلع يقولك يا باه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذا مش عارف كذا، والناس تهيص الله بدون الصحيح ولا تمييز الصحيح من الضعيف ولا شيء. فطبعا لا شك الخطيب ده الناس هترغب فيه مع انتقاد بقى الناس. دخلت السجن مرة لقيت مش عارف ايه ايه اللي جابك هنا، قال ده انا مش عارف كده، ده مصر تعرف اقدار الناس، انت مين؟ انا مش عارف عبد الرحمن مش عارف الابنودي مؤلف اغنية مش عارف ايه. طبعا الكلام ده كلام ممتع عند الناس، انتقد تحتل المكانة، اشتم السلطان يبقى انت العالم الرباني، اصبروا على السلطان يبقى نخرج من المسجد ولا نجلس فيه. هكذا الناس يرغبون في هذا. فهو بيقول واكثر ما تعلمته منه عاطفة نحو ديني. يمكن لما اتعلم منه علم كتير، وان كنت فيما بعد صاحبته لما دخلنا السجن مع بعض سنة 81، يعني طبعا حويني يعني رجل اوزي يعني كثيرا وسجن كثيرا، رجل له يعني عايز يقول كده وشرفت. ده موضع تاني. ايه قصة شرفت بقى؟ شرفت لما التقيت بالألباني، ماشي سنيشرف لما يلقى علم من أعلام السنة مثل الألباني. وشرفت بأنني كنت معه في فترة من فترات وكان رجل يضحكك حتة دي بقى حتة الحويني دايما يعني يضحكك ويبكيك في آن واحد. يا سلام، من قواعد أهل السنة والجماعة من قواعد العالم الرباني أن يضحكك ويبكيك في وقت ما. يضحكني على ماذا ويبكيني على ماذا؟ يعني العالم اللي بيضحك ويبكي والله العظيم هم يضحك وهم يبكي. العالم اللي بيضحك ويبكي هو ده عالم السنة. مش مثلا وكان حريصا على السنة زي الألباني كده، وكان حريصا على رد أهل البدع والضلال، وكان يحمل هم تصفية السنة. الألباني يا أخواني ما كان ينام يا أخواني كما ينام الناس، ولا يستريح كما يستريح الناس. الألباني يحمل هما هو هم تصفية السنة. طيب أين أنت يا حويني من الألباني في الحكم على تشرك؟ ماذا حكم الألباني على تشرك؟ انتقده ورد عليه وبين أنه حاطب ليه، فلماذا لم تلتزم حكم شيخك؟ الألباني رد على عبد الرحمن عبد الخالق وانتقده، وأنت تمدح عبد الرحمن عبد الخالق مدحا تقول هذا الرجل أحسبه كان خلقه القرآن. فالله المستعان، كلام يعني في هؤلاء يطول، لكن لابد من التركيز على هذا دائما حتى تسمع الأمة هذا الكلام، وحتى تقتنع الأمة بأن هذا على خلاف منهج السنة والجماعة. تحذر من هؤلاء، ولهذا لا يسمع لهؤلاء يا أخوان، ولا تدخل شرائط هؤلاء إلى بيوتنا. خلاص ما مضى عفى الله عما سلف، فمن جاءته موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد يا أخوان سماع أهل البدع والأهواء فيها الوعيد، وأنت على دين الرجل. نعم.